بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نتمم القول في مبحث الحكم الشرعي أو مبحث قواعد الحكم الشرعي، وبإذن الله تعالى الدرس الأخير من الكلام عن الحكم الشرعي، لنستأنف بمشيئته سبحانه وتعالى في اللقاء القادم إن يسر رب العالمين وأذن وأكرمنا، أن نفتتح القول في أهم مبحث وأهم قطب وأصل من أصول الفقه، والذي تدور عليه قضية الاستنباط، ألا وهو كيفية الاستثمار. لأننا حينما تكلمنا عن الحكم هو الثمرة، والمجتهد هو المستثمر، والأدلة هي المثمر، الشجرة المثمرة. كيفية الاستثمار هذه صنعة من؟ المجتهد. وهي أخذنا منها شيئا يتعلق بقضية التعليل في القياس، لكننا سنتحدث عن قطب الأقطاب في العملية الأصولية، لأن قطب الأقطاب هنا هي الأدلة، وإنما نحن نقصد كيفية التعامل مع النصوص وكيفية الاستثمار والاستنباط، وهو الأصل أو القطب الثالث الآتي بمشيئة الله تبارك وتعالى. واليوم نتمم القول في قواعد الحكم الشرعي. وقفنا على 17 قاعدة، 17، والتي يقول فيها أن أحكام الدنيا، يعني اعلم أن أحكام الدنيا تجري على الأسباب الظاهرة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. أحكام الدنيا يقصد الأحكام الشرعية، يقصد كيفية التعامل مع البشر، لكن أحكام الآخرة لا تجري على الأسباب الظاهرة بل على حقيقة الأمر، وسنوضح الفرق بين الأمرين. يعني الإنسان الذي يعلن الإسلام ويبطن الكفر وهو المنافق، نحن أمرنا بأن نعامل الناس بالظاهر، لأننا ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس. ولذلك إذا نطق الإنسان ولو نفاقا بكلمة التوحيد عصم دمه وماله وعرضه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حتى ولو كان ما يقوله الرجل بلسانه ليس متوافقا مع في القلب مع ما في القلب. إذن هنا أحكام الدنيا تجري على الأسباب الظاهرة، وقلنا الأسباب لأن الأحكام الشرعية لها إيه؟ أسباب رب العالمين جعل أحكاما وضعية هي الأسباب والشروط والموانع، فلا بد من وجود الأسباب. فترتب المسبب على السبب، ترتب المسبب على السبب، هذا أمر مضطرد في الشريعة الإسلامية طالما كان السبب إيه؟ ظاهرا، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. فإن قام الدليل على خلاف ذلك أخذنا بالدليل، لأن الظاهر دليل ظاهر راجح، لكن إن جاءني برهان على أن هذا الظاهر غير مراد، حينئذ أنتقل إلى ماذا؟ إلى المرجوح. وهذا كما ستعلمون وعلمتم سابقا من باب التأويل، لأن الحكم إذا كان هناك عندي عدم استواء بين الاحتمالات فهناك راجح ومرجوح، فالراجح هو الظاهر، والمرجوح إن أخذ به إن جاء دليل عليه كان ها مأخوذا به، وهذا هو التأويل. واضح؟ فقال أن أحكام الدنيا تجري على الأسباب الظاهرة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، ثم استدل بكلام الشافعي، وما كنت أحب للمؤلف أن يستدل بكلام الشافعي هنا لعلة سأذكرها لكم الآن. قال الشافعي: فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا يحمل غير ما أبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة، لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة. يبقى من حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا يحمل غير ما أبطنوا، يعني أراد أن يقول إن ما أظهروا محمول على خلاف ما أبطنوا، واضح؟ لماذا؟ بدلالة منهم أو غير دلالة، وخالف في ذلك ما ظهر منهم. يقول الشافعي: لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة. هذا كلام منضبط. ودلل الشافعي في كتاب إبطال الاستحسان المطبوع مع كتاب الأم، وهو عندنا هنا في طبعة دار الوفاء في المجلد التاسع، موجود في المجلد التاسع، والكلام بالنص، النص المنقول موجود في الصفحة 65. قال: فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو غير دلالة، لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة. ثم قال: هذا الكلام كلام منضبط، ولكنه قال: وذلك أن يقول قائل: من رجع عن الإسلام ممن ولد على الإسلام قتلته ولم أستتبه، ومن رجع عنه ممن لم يولد على الإسلام استتبته. هذا الكلام هو الذي نقول يا ليته ما ذكر كلام الشافعي هنا، لأن الشافعي هنا أراد أن يدلل بمسألة أخذ فيها هو بقول، وقد يكون الراجح خلاف هذا القول الذي أخذ به. هو هنا ينقل كلاما منسوبا لعطاء، كما قال ذلك ابن قدامة في المغني في المجلد 12 في الصفحة 67 بعد 200، قال نسب قولا لعطاء يقول: إن كان مسلما أصليا لم يستتب، وإن كان أسلم ثم ارتد استتيب. أقول هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على معاملة الزنديق. وهذا الكلام كنا قد أسلفنا القول فيه بتوسع في تفسيرنا لسورة المائدة، حينما تحدثنا عن الحدود وتحدثنا عن حد الردة. فلما تكلمنا عن حد الردة ذكرنا أن من ضمن المرتدين الزنديق، والزنديق هذا هو الذي، وهي كلمة فارسية معربة، فارسي معرب ليست عربية في الأصل. فالزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فإذا ما اطلع على خبيئة نفسه ووقع في الكفر وأظهره أو علم منه وأخذ، هل يستتاب أم لا؟ مسألة مختلف فيها عند الفقهاء. الشافعي يقول ولم ينقل المؤلف ما قاله الشافعي، وكلام الشافعي يقول ولم يحكم الله على عباده إلا تكملة الكلام الذي وضع مكانه المؤلف نقطا. يقول ولم يحكم الله على عباده إلا حكما واحدا، مثل أن يقول من رجع عن الإسلام ممن أظهر نصرانية أو يهوديا أو يهودية أو دينا يظهر كالمجوسية استتبته، فإن أظهر التوبة قبلت منه، ومن رجع إلى دين يخفي لم أستتبه. يعني رب العالمين لم يفرق، بل جعل أي إنسان يرتد حكمه واحد. واضح هذا الكلام بالطبع؟ هل هو مسلم للإمام الشافعي؟ ليس مسلما. الشافعي ينقل مقولة عن الإمام عطاء، وهي من رجع عن الإسلام ممن ولد على الإسلام قتلته ولم أستتبه. من رجع عن الإسلام ممن ولد عن المسلم الأصلي، هذا إذا رجع عن الإسلام يقول عطاء قتلته ولم أستتبه، لا يدخل تحت قاعدة الاستتابة. ولكن من رجع عنه ممن لم يولد على الإسلام استتبت، رجل كان على دين مخالف للإسلام ثم دخل في الإسلام، هذا الرجل لم يكن زنديقا ولم يكن يخاف سيفا، وإنما كان على كفره ثم دخل الإسلام مختارا حرا مختارا غير مكره، ثم بدأ له أن يكفر فأعلن كفره، فهذا يستتاب لأنه لا يتصور فيه الزندقة، لأنه كان كافرا وكان يعلن كفره، ثم بعد ذلك دخل في الإسلام، ثم بدا له أن يخرج عن الإسلام فأعلن كفره. إذن هو كان رجلا مظهرا لاعتقاده وظاهره يوافق باطنه، كان كافرا في الأصل ثم دخل في الإسلام، فكان كافرا معلنا للكفر ثم أسلم فأعلن إسلامه، ثم كفر فأعلن كفره. فهذا بعيدا كل البعد عن قضية الزندقة، وهي إخفاء الإسلام وإخفاء الكفر وإظهار الإسلام بدلا منه، وبناء على ذلك هذا يؤتى به يستتاب، فإن تاب لمدة 3 أيام وإلا قتل ردة، هذا هو المعروف. يقول عطاء لكن الإنسان الذي كان على الإسلام منذ طفولته وظل على ذلك ثم ظهر كفره، هذا قضية الزندقة، أنه أظهر ما بطن في قلبه، فحينما بعد ذلك يستتاب يقول سأرجع. يرجع إلى ماذا؟ إلى ما كان يخفيه من قبل، هذا ما يقصده. بالطبع ليست القضية بهذا الأسلوب، وإنما الإمام الشافعي يخالف الفقهاء والحنابلة الذين يقولون إن الزنديق لا يستتاب. الزنديق إن أظهر كفره ووقع في هذا الأمر يقولون لا يستتاب، لأننا لو قلنا له ارجع إلى الإسلام يقول هرجع، ويرجع لكي يخفي إسلامه ويطعن في الإسلام مرة أخرى. واضح؟ فقضية الزنديق، ولذلك أطال النفس الإمام ابن القيم، يعني ابن القيم لما ذكر كلام الشافعي كان يذكره في الرد على أصحاب الحيل، ويذكره في الرد على الذين يخالفون في قضية الظاهر والباطن، ويرد على الذين يتكلمون في بعض القضايا المتعلقة في القصود في العقود، هل القضية بالقصد أم باللفظ، هل قضية اللفظ الظاهر ولا القصد الباطن في القلب. فأطال فيها الإمام الشافعي الإمام ابن القيم النفس في كتاب أعلام الموقعين، وذكر كلام الشافعي يعني في حوالي عدة صفحات، ثم أخذ يناقش هذه المقولات. ولذلك رد على الشافعي في قضية حد الزندقة ورد عليه وأطال في الرد. ومما قاله قال، وهو يرد على قول الشافعي، قال إنه لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة التي لا أقوى منها، وهي خبر الله تعالى عنهم وشهادته عليهم. يعني رب العالمين لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة التي لا أقوى منها، وهي خبر الله تبارك وتعالى عنهم وشهادته عليهم. يعني رب العالمين شهد على المنافقين بأنهم كانوا إيه؟ كفارا في الباطن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، فيستدل
تأكيدا لكلام الشافعي الأول، يؤكد كلام الشافعي الأول الذي يقول فيه: فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على ما أن ما أظهروا إلى آخره، خلاف التنزيل والسنة، فاستدل على ذلك بقوله إنه سبحانه لم يحكم على المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة التي لا أقوى منها، وهي خبر الله تعالى عنهم وشهادته عليهم. ربنا بيقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل رب العالمين كلف النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعامل المنافقين بمكنون القلوب الذي حكم الله عز وجل عليهم فيه بالكفر، أم عاملهم بالظاهر؟ عاملهم، وده دليل. لكن الإمام ابن القيم ناقش الإمام الشافعي في قضية الزنديق، ولذلك ما كنت أحبه للمؤلف أن يأتي بكلام الشافعي إلا بصدره فقط، وإلا فإن الذي ذكره هذا دعانا إلى أن نستدرك عليه وعلى الإمام الشافعي، طبعا ليس من عندنا ولا من كيسنا، وإنما باستدراك أئمة الهدى من سلف الأمة رضوان الله عليهم. واضح؟ يبقى الزنديق لا تظهر منه علامة تبين رجوعه وتوبته، لأنه كان مظهرا للإسلام مسرا للكفر، فإذا وقف على ذلك يعني على كفر فأظهر التوبة، لم يزد على ما كان منه قبلها وهو إظهار الإسلام. واضح؟ ده كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك قال المؤلف: وقال ابن القيم: إن الله تعالى لم يجري أحكام الدنيا على علمه في عباده، وإنما أجراها على الأسباب التي نصبها أدلة عليها، وإن علم سبحانه وتعالى أنهم مبطلون فيها مظهرون لخلاف ما يبطنون، وإذا أطلع الله رسوله على ذلك لم يكن ذلك مناقضا لحكمه الذي شرعه ورتبه على تلك الأسباب، كما رتب على المتكلم بالشهادتين حكمه، وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير من المنافقين، وأنهم لم يطابق قولهم اعتقادهم. واضح الكلام؟ واضح؟ رب العالمين سبحانه وتعالى رتب على المتكلم بالشهادتين حكمه، وهو عصمة الدم وعصمة المال، وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير من المنافقين، وأنهم أي المنافقين لم يطابق قولهم اعتقادهم. صح، لم يطابق قولهم اعتقادهم. واستدل الإمام ابن القيم على ذلك بأدلة، وكذلك الإمام الشافعي من قبله في نفس الكتاب، فاستدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه رجلان مختلفان في مال مثلا أو في قضية وهو يحكم بينهما، الرسول هنا حينما يحكم، يحكم كقاضي أم يحكم كنبي يوحى إليه؟ لو حكم كنبي يوحى إليه من عند الله حينئذ سيغلق باب القضاء. واضح؟ سيغلق باب القضاء. كيف؟ يعني بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتي رجلان في خلاف بينهما على مال أو على أي شيء، ويقال لأي عالم من العلماء أحكم، يقول: كيف أحكم؟ يقول: نحكم كما كان يحكم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ولكنه كان معه الوحش، حينما يأتيه رجلان يقول: أنت محق وأنت مبطل، أنت صادق وأنت كذاب، لا يحتاج إلى بينة ولا يحتاج إلى حلف ولا يحتاج إلى يمين ولا شيء من هذا القبيل، لأنه يكفي أن يقول: أنت سارق البعيد، لن يجادل، لأن الوحي قد أعلمه بأن الحق بأن الحق ملك لفلان. فحينئذ الرسول عليه الصلاة والسلام لو حكم بين الناس من حيث كونه نبيا، ما الذي سيترتب على ذلك؟ إغلاق لباب القضاء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله رب العالمين لكي يكون أسوة وقدوة لمن يأتي بعده من أمراء الأمة والحكام عن القضاء والولاء وما شاكل ذلك، فلا بد أن يكون هو نبراسا لهم ونموذجا صلى الله عليه وسلم في الإدارة وفي الحكم بين الناس بما أنزل الله تبارك وتعالى. ولذلك انظروا إلى داود وإلى سليمان عليهما السلام، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. هل داود عليه السلام حكم هنا كنبي يوحى إليه؟ لا، وإنما حكم بقراء وأمارات كقاضي. ولذلك قال ففهمناها سليمان، ولذلك لم يصب في الحكم داود، وإنما الذي أصاب سليمان، وسليمان حينما أصاب أصاب بأمارات وبدلائل جعلت نبراسا للقضاء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحكم القضاء عليه الصلاة والسلام من البشر، ولذلك يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع. قد يقول قائل أليس من الممكن أن يأتيه جبريل؟ يقول جبريل يأتيه دائما، ولكن في الحكم بين الناس يحجب عنه علم الغيب في هذه القضية. رب العالمين لا يعلم الغيب في كل شيء، وإنما عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول، لكن ليس كل الغيب، وإنما يعلمه ببعض الغيبيات. فإذا في هذه القضية يصبح الإثنان أمامه متساويين، كل بحجته يدلي. وهذا أمر خطير ينبغي أن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. لماذا؟ لأنه تصور لو لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه بعض الناس وأراد أن يلحن في حجته وأن يزيف الأدلة فحكم له النبي عليه الصلاة والسلام، من الممكن بعد أن يخرج يقول لقد خدعت النبي، فكيف يوحى إليه من عند الله؟ خدعت نبيا، لماذا لم يأتيه الوحش وحكم لي؟ فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنني حينما أقوم بالحكم بين الناس لا أحكم كنبي يوحى إلي، وإنما أحكم بالشرع المنزل وبالقرائن وبالأمور التي تجعلني أستطيع أنا كقاضي عن طريق الحكمة والعلم والفراسة، وأستطيع أن أقول كلاما من الممكن أن يوقع الشاهد أو يكشف الكذاب وما شاكل ذلك. وذلك تختلف مهارات القضاء وتختلف مهارات المحققين من محقق لمحقق ومن قاضي لقاضي. تجد القضية حينما يذهب بها إلى قاضي معين من الممكن أن يصل إلى الحق، وكذلك المحقق من الممكن بذكاء وبحيلة يستطيع أن يصل إلى الحق، وربما سبقه محققون وخدعوا في هذه القضية، وإنما هي مهارات يهبها رب العالمين لمن يشاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع على قدر ما شفت. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه لا يخرج يقول الحمد لله الرسول حكمني بهذا، فإذا أنا محضر رسول اللي حكم لي. فهل تظن أن حكم الرسول لك إن خالف الحق سيجعل الحرام حلالا؟ لا، الحرام لا يكون حلالا أبدا ولو حكم لك به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، ده قضاء المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولو لأنه لا يعلم الغيب. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، هنا ذكرك بأن هناك حكم سيكون أعظم، حكم رب العالمين في الدار الآخرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فحينئذ ما الذي سيحدث؟ فإنما قضيت له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هذا هو المقصود من الحديث. فقال ابن القيم وقد يطلعه الله على حال آخذ ما لا يحل له أخذه، قد يطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على حال آخذ ما لا يحل له أخذه، ولا يمنع ذلك من إنفاذ الحكم، لأنه لا يحكم بعلمه عن طريق الوحي، وإنما يحكم بالأمارات، ويحكم بماذا؟ بالشواهد، ويحكم بالبينة، ويحكم بالقرائن، ويحكم بالدلائل. وهناك كتاب من أنفس الكتب في تعليم القضاء اسمه الطرق الحكمية للإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، الطرق الحكمية. هذا الطرق الحكمية يعلم القاضي كيف يستدل من الناحية الشرعية. فهنا يقول: وهذا كما أجرى حكمه على المتلاعنين ظاهرا، بيضرب بسأله مش بيقول لك ايه، وقد يطلع الله نبيه على حال آخذ ما لا يحل له أخذه، ولا يمنع ذلك من إنفاذ الحكم. وقد حدث هذا، قد يقول قائل: من أين أتيت يا ابن القيم بهذا الكلام؟ نقول: الشرع. ولكن الاستبحار في الشريعة يجعل الإنسان عنده استطاعة في أن يقعد قواعد مستنبطة ومأخوذة من النصوص الشرعية. ويأتي المجرمون الآن ليطعنوا في الأئمة، انظر هذه القاعدة، قال: وقد يطلعه الله على حال آخذ ما لا يحل له أخذه، ولا يمنع ذلك من إنفاذ الحكم. يقول: هذا كما أجرى حكمه عليه الصلاة كما أجرى حكمه سبحانه وتعالى على المتلاعنين ظاهرا، ثم أطلع الله نبيه والمؤمنين على حال المرأة لشبه الولد لمن رميت به. أطلعه حينما جاء الولد يشبه الذي رميت به، شريك ابن سحماء، مش كده؟ فما الذي حدث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا اللعان لكان لي معها شأن آخر، مش كده؟ لولا اللعان. يبقى حكم الشرع الظاهر بالأسباب الظاهرة. ها؟ أهو شوف كلام الإمام ابن القيم بيقول إيه؟ وقد يطلع الله على حال آخذ ما لا يحل له أخذه، ولا يمنع ذلك من إنفاذ الحكم. نفذ الحكم، مش كده ولا لا؟ نفذ الحكم. فهنا نعود إلى كلام الإمام ابن القيم تاني. قال: وقال ابن القيم: إن الله تعالى لم يجري أحكام الدنيا على علمي في عبادي، لأنه لو أجراها أحكام الدنيا على علمي في عبادي لقال لكم اقتلوا المنافقين، ولكن صام الله الأمة من تشريع حد للنفاق، وإلا لطارت رقاب، لطارت كل واحد يكلم ده منافق طير رقبته، كل اللي يختلف معك منافق طير رقبته، مش كده ولا ايه؟ لكن رحمة الله الحدود، وتضرأ الحدود بالشبهات، تضرأ الحدود بالشبهات. لكن حد في النفاق، يبقى أمرنا أن نفتش عن قلوب الناس، وما أمرنا أن نفتش عن قلوب العباد. ولذلك قلنا: من رحمة رب العالمين أنه سبحانه لم يشرع حدا للنفاق. قد يقول قائل: ألم تذكر لنا الآن الكلام عن حكم الزندقة؟ قلنا: لا، هذا إذا أظهر الزنديق كفره أخذ، هل يستتب؟ الراجح لا. وضحت المسألة؟ نعم. فيقول ابن القيم: إن الله تعالى لم يجري أحكام الدنيا على علمي في عبادي، وإنما أجراها على الأسباب التي نصبها أدلة عليها، وإن علم سبحانه وتعالى أنهم مبطلون فيها مظهرون لخلاف ما يبطنون، وإذا أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك لم يكن ذلك مناقضا لحكمه الذي شرعه ورتبه على تلك الأسباب، كما رتب على المتكلم بالشهادتين حكمه، وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير من المنافقين، وأنهم لم يطابق قولهم واعتقادهم. خذوا بالكم كلام الإمام ابن القيم الآن بعد أن ذكرنا الأمثلة أصبح واضحا، بعد أن كان في البداية كلاما صعبا. نعم. وقال أيضا ابن القيم: يعني فأحكام الرب تعالى جارية على ما يظهر العباد، طبعا عندكم في النسخة على ما يظهر للعباد، تمام؟ قلت على ما يظهر العباد ورجحتها، مع أنهما في مخطوطتين، في مخطوطة ما يظهر العباد أو ما يظهر للعباد، ولكن رجحت مخالفة المؤلف لأنه يقول بعدها ما لم يقم دليل على أن ما أظهروه خلاف ما أبطنوه. ما أظهروه يبقى ما يظهر العباد لا ما يظهر للعباد، لأنه هنا قال ما أظهروه. واضحة المسألة ولا لا؟ صح صح يا بتوع اللغة، واضحة؟ هنا يقول دليل على أن ما أظهروه، إذن العباد هم الذين أظهروا ولم يظهر لهم، فرجحت ها النسخة الأخرى. فأحكام الرب تعالى جارية على ما يظهر العباد، يبقى إظهار العباد للأسباب وللأشياء أحكام الرب تترتب عليها، على ما يظهرونه لا على ما يبطنونه. والحكم في الآخرة على ماذا؟ على الحقيقة. الحكم في الآخرة على الحقيقة، لكن الحكم في الدنيا على ماذا؟ على الظاهر. ما لم يقم دليل على ما على أن ما أظهروا خلاف ما أبطنوا، فإن ظهر الدليل تركنا الظاهرة وأخذنا بالمرجوح. ما هو الظاهر ده الراجح، أخذنا بالمرجوح صار راجحا اللي هو المؤول. هذه هي القاعدة السابعة عشرة. ننتقل إلى القاعدة الثامنة إيه عشرة. قال أن العبرة، يعني اعلم أن العبرة في الأحكام الشرعية بالمقاصد والنيات. العبرة في الأحكام الشرعية بالألفاظ ولا بالمقاصد والنيات؟ بالمقاصد والنيات، وذلك إذا ظهرت. أما إذا لم يظهر قصد ولا نية فالعبرة بالظاهر. العبرة بالظاهر إن لم يظهر القصد والنية، والعبرة بالألفاظ إن لم يظهر القصد والنية. فإن ظهرت المقاصد والنيات كان الحكم عليها. واضح؟ هذا يترتب على ما سبق أو وجه آخر له أن العبرة في. وهذا الكلام من أمتع الكلام الموجود في أعلام الموقعين عن رب العالمين وفي إغاثة اللهفان، وكذلك في كتاب زاد المعاد في المجلد الخامس. كان ابن القيم دائما ينقل ويوضح أن القصود في العقود هو الأصل، القصد في العقد ليست القضية، لأن العقود والمعاملات لسنا متعبدين بالألفاظ. يعني بالنسبة للعبادات الله أكبر لا يجوز لك أن تدخل بكلمة الله أعظم، وإنما تدخل بلفظة محددة الله أكبر، ولا تخرج إلا بالتسليم. تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. لكن بالنسبة لقضايا العقود تعقد العقود وتنفسخ العقود بما يدل على ما في الصدر. ولذلك لو قال الرجل لامرأته الحقي بأهلك، نقول ماذا تقصد بالحقي بأهلك؟ إن كان يقول الحقي بأهلك يعني سفري معاهم فقد أذن لها، وإن قال أنت طالق يقصد الطلاق. إذن كلمة الحقي، يبقى أنا هنا لست متعبدا باللفظ في قضايا المعاملات، وإنما القصود في العقود ومراعاة النيات والمقاصد. واضح؟ فقال إن العبرة في الأحكام الشرعية بالمقاصد والنيات، وذلك إذا ظهرت. أما إذا لم يظهر قصد ولا نية فالعبرة بالظاهر. دي القاعدة. قال ابن القيم إذا ظهر، وعلى فكرة هناك كتاب اطلعت عليه على ما أظن رسالة علمية في القواعد المنبثقة من كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم. نعم 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 نعم، جزاكم الله خير. كتاب نفيس، مزية الكتاب. وهناك قواعد الفقهية أصلا أيضا في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهناك القواعد الفقهية الموجودة في المغني لابن قدامة. بدأت رسائل علمية تخرج في هذا الإطار وهي طيبة جدا، لأن التقعيد وإظهار القواعد يفيد طالب العلم في بناء الفروع على الأصول، بناء الفروع على الأصول. فيقول قال ابن القيم إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قصد يخالف كلامه، إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره. يبقى متى يحمل كلام، متى يحمل كلام المتكلم على ظاهره؟ إذا ظهر قصد أو لم يظهر قصد مخالفا. واضح؟ أو لم يظهر قصد إيه مخالف. نعم. قال: وقد ذكر ابن القيم لاعتبار النية والقصد في المعاملات والعباد والثواب والعقاب أمثلة كثيرة. إذا فالأمر مضطرد، يعني النية والقصد مراعاة في المعاملات ومراعاة في العبادات ومراعاة في الثواب والعقاب، وذكر على ذلك أمثلة كثيرة. منها قال: بيع الرجل السلاح لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام. بيع الرجل السلاح لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام باطل. لماذا؟ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان. وبيعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله طاعة وقربة. نفس العمل كان حلالا قربة إلى الله، وكان في نفس الوقت البيع محرم. متى كان محرما؟ لمن علم الإنسان أنه يشتريه. لماذا؟ من أجل أن يقتل، من أجل أن يقطع الطريق، من أجل أن يفعل منكرا، فأنت هنا أعنته على الحرام. فكان البيع بيع سلاح، ستبيع لهذا ولا تبيع لذاك. لماذا؟ لأن هذا سيستخدمه استخداما شرعيا مشروعا، والآخر يستخدمه استخداما مخالفا للشرع. وكذلك أمثلة كعصر العنب، إنسان يعصر عنب وآخر جنب بجواره يعصر عنبا، هذا بنية اتخاذه خمرا والآخر ها لكي يتخذه إيه شرابا مباحا غير مسكر، أو يجعله خلا أو يجعله عسلا أو يستفيد به على أي جهة، الأول ملعون والثاني مباح بالنسبة له. تمام. كذلك الحلال، الإنسان الحلال ليس محرم، الحلال عكس المحرم، الحلال يصيد الصيد للمحرم، يصيد من أجل المحرم ها فيحرم عليه، ويصيده من أجل الحلال ليس للمحرم، فيجوز للمحرم أن يأكل منه. يبقى اصطاد إنسان حلال صيدا من صيد البر، طارة يأكله المحرم وطارة لا يأكله المحرم، متى يحرم على المحرم ومتى لا يحرم على المحرم؟ يحرم على المحرم إن صيد له، ويحل له إن صيد للحلال. واضح؟ وهذا الكلام ليس من عندنا، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يصد لكم، ما لم تصيدوا أو يصد لكم. كذلك بالنسبة لأحكام الرب، هذا بالنسبة لأحكام الرب في هذا بالنسبة للأحكام في المعاملات. طيب بالنسبة للأحكام في العبادات، في العبادات انظر يقول المؤلف: وكذلك الصوم، احنا فاتتنا حاجة، وكذلك الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير الله. حيوان جئت بجمل أو بخروف أو شيء من هذا تذبحه من أجل أن تأكل، تذبحه أضحية، تذبحه عقيقة، وفي إنسان يذبح العجل مثلا للبدوي أو للسيدة، يحرم هذا مما أهل به لغير الله ولا يجوز أكله، مش كده؟ نعم. وكذلك الصائد، هنا تكلمنا عن المعاملات والأمور المباحات. وكذلك الصوم، فلو أمسك رجل عن المفطرات عادة واشتغالا ولم ينوي القرب لم يكن صائما. واحد استيقظ ما كانش، نسي نفسه لغاية العشاء، صائم؟ ليس بالصائم. الصيام لا بد فيه من ايه؟ النية. ولو دار حول الكعبة يلتمس شيئا سقط منه لم يكن طائفا. تمام. يبقى كذلك العبادات، وكذلك المثوبات والعقوبات، وكذلك لو جامع أجنبية يظنها زوجته أو أمته لم يأثم بذلك وقد يثاب بنيته، ولو جامع في ظلمة من يظنها أجنبية فبانت زوجته أو أمته أثم على ذلك بقصده ونيته للحرام. طبعا هذه أمور من الأشياء اللي هي بيتكلم عنها الفقهاء، وهي صعب تحقيقها ولكن ليست مستحيلة، ليست مستحيلة. وكذلك لو أكل طعاما حراما يظنه حلالا لم يأثم به، ولو أكله وهو حلال يظنه حراما وقد أقدم عليه أثم بنيته. يعني هو بيأكل يقول لك أنا أكلت هذا السندويتش لأن فيه لحم خنزير، يقول له ضحكت عليك،
ده ما كانش لحم خنزير. يأسم اللي كل ليه؟ يأسم بنيتي، مع انه ما اكل الا لحم بقر مثلا، واخدين بالكم ولا لا؟ او اكل طعاما، ولكن لو واحد كذب عليه واعطوه طعاما فاكل الطعام وقيل له انت اكلت خنزير، يأسم؟ لا يأسم. يبقى لو اكل طعاما حراما يظنه حلالا لم يأسم، ولو اكله وهو حلال يظنه حراما وقد اقدم عليه اثم بنيته. وكذلك لو قتل من يظنه مسلما معصوما فبان كافرا حربيا اثم بنيته، واخدين بالكم؟ واضح الكلام؟ اذا فقد اضطربت سنة رب العالمين بذلك في الشرع والقدر. اما العبادات فتأثير النيات في صحتها وفسادها اظهر من ان يحتاج الى ذكر، لان القربات كلها مبنية على النيات، ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية. واضح؟ نعم. قال ومن الأدلة على ذلك، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بأن نية كل واحد منهما قتل صاحبه. في عندكم منهما ميم ولا الميم سقطة؟ يبقى أنا طبيعتي قديمة. نعم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يصب لكم، فحرم على المحرم الأكل بناء على قصد الصائد ونيته. واضح الكلام ده؟ وذكرناه قبل ذلك. قال ابن القيم فالنية روح العمل ولب وقوامه، النية روح العمل ولب وقوامه، وهو تابع لها، يصح العمل يعني بصحتها ويفسد بفسادها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم، وهما قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية. ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نوى، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال. نقول هذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا، ولا يعصمه من ذلك صورة البيع. هذا الكلام يعني الأمثلة أنا بأتي بها من كتاب إيه؟ أعلام الموقعين برضو لابن القيم. بالضبط. نعم. جزاكم الله خير. يقول هذا الكلام اختصارا لكلام طويل للإمام ابن القيم. يقول وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا، ولا يعصم من ذلك صورة البيع. يعني مثلا لو قمنا بعمل بيعتين في بيعة، بيعتين اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم إذا تبايعتم بالعينة، بيع العينة حقيقة الربا، ولكنه ظهر في صورة عقدين كل منهما عقد بيع. لو انفصل العقدان عن بعضهما البعض لصح كل منهما، ولكن لما اشترك واجتمع كان حيلة على الربا المحرم. فإذا نظرنا إلى بيع البيعتين في بيعة أو بيع العينة وجدنا البيع في صورة بيع، ولكنه في تحايل للوصول إلى المحرم بالنص. ولذلك إذا نوى بالبيع عقد الربا هذان نوايا، البائع والمشتري نوايا ماذا؟ نوايا الربا. أريد أن أعطيك ألفا بألف ومئة على عدة أشهر، فقلت لك اشتري مني هذه بكم؟ بألف ومئة على ثلاثة أشهر. قلت لي قبلت أعطيتكها، فأصبح في ذمتك ألف ومئة على ثلاثة أشهر بعد أن أعطيتكها. هذا بيع جائز أم غير جائز؟ جائز بالإجماع. قلت لك تبيعنيها؟ قلت لي نعم. قلت لك بألف كاش نقدا فأعطيتك الألف. احذف المحلل، احذف المحلل، تيس المستعار السلعة، وذلك سمي عينة، بيع العينة، لأنها لا غرض لها، لا غرض لي ولا لك في شراء هذا الكوب. الغرض الأساسي بعد إسقاطها رجعت لي الكوباية مرة أخرى، كانت معايا ورجعت لي، بقي أمر هو ألف بألف ومية، ألف نقدا بألف ومية إيه؟ نسيئة. هذا عين الربا. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، لأن خطورة التحايل إن الإنسان لو توقع في الربا حقيقة الظاهر بدون تحايل يحس في نفسه أنه يرتكب إثما، في يوم من الأيام ربما تاب، لكن حينما أحل لك هذا البيع وفي تحايل على رب العالمين أنت تركن إلى فتيا العلماء وإنه يجوز، ما هو هذا الأمر جائز، لن تؤنبك نفسك في يوم من الأيام، مش هتتأنب أبدا ولا ضميرك تشتكي ولن تتوب، ستظل على هذا، وده أمر خطير. لك هنا وقعت في استحلال الحرام، جعلت الربا حلالا. خد بالك، لا نذهب إلى التكفير معاذ الله، ولكن حقيقة الأمر استحلال الربا. وقعت في الربا، لكن لم يقع في الربا عارف أنه حرام، أنت تظن أن هذه المعاملة إيه؟ حلال. واضح؟ فهنا بيقول إيه؟ وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا، يحصل الربا ولا يعصمه من ذلك صورة البيع، مش هينجيه. وإنما النوى بعقد النكاح التحليل كان محللا، ولا يخرج من ذلك صورة عقد النكاح لأنه قد نوى ذلك. حينما يأتي ليتزوجها زواج أبدي ليس مؤقتا متعة ولا شيء من هذا القبيل، في ولي وفي شهود وفي مهر وكل شيء، ومفيش توقيع، العقد سليم ولا مش سليم؟ سليم، لكننا اتفقنا، ويعلم رب العالمين ويعلم الناس أجمعين أن هذا محلل تيس مستعار، مش كده ولا لا؟ يبقى الصورة صورة عقد نكاح، لكن الباطن ايه؟ التحليل. قال وإنما لامرئ ما نوى، فالمقدمة الأولى معلومة بالوجدان، والثانية معلومة بالنص. المقدمة الأولى إنما الأعمال بالنيات، أي عمل لابد أن يكون بنيه، هذا بالوجدان، مسألة موجودة، كل عمل لابد أن يكون له نية. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لو أراد الإنسان أن يأتي بعمل بغير نية لكان تكليفا بما لا يطاق. حاول تصلي من غير نية، أتحداك، حاول تتوضأ من غير نية، تقدر؟ لو كلف رب العالمين الناس أن يأتوا بعمل بدون نية لكلفهم بما لا يطاق، لأنك لو أردت أن تأتي بعمل بغير نية حاول تذهب لصلة رحم بدون نية. كيف؟ ما انت عارف انت رايح فين، انت مش مغيب، مش كده؟ القصد هو النية. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه وإنما لامرئ ما نوى، فالمقدمة الأولى إنما الأعمال بالنيات معلومة بالوجدان، والثانية معلومة بالنص. وعلى هذا لو نوى بالعصر حصول الخمر كان له ما نواه، ولذلك استحق اللعنة، وإنما لكل امرئ ما نوى. نويت ماذا وأنت تعصر الخمر؟ ولذلك قال إني أراني أعصر، لأنه ده كان قصده من عصر العنب، وممكن يعصر العنب ولا يكون خمرا، لكن الأمر إني، ولذلك ذكر الإيه؟ ما يقول إليه الأمر، لم يقل إني أراني أعصر عنبا، بل قال إني أراني أعصر إيه؟ فسمى العنب بما يقول إليه قصدا، لأنه قصده ونواه، لكن الخمر ما بتتعصرش، اللي بتعصر الإيه؟ العنب، فقال لك إني أراني أعصر خمرا. فهنا بيقول ابن القيم وإذا نوى بالفعل التحيل على ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان له ما نوى، فإنه قصد المحرم وفعل مقدوره في تحصيله ما يقدر عليه، ولا فرق في التحيل على المحرم بين الفعل الموضوع له وبين الفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له. إذا كان يعني لا فرق في التحيل على المحرم بين الفعل الموضوع له كما هو عمل الربا وبين الفعل الموضوع لغيره وهو البيع، لأنني أخذت البيع ذريعة للربا، واضح؟ أخذته طريقا موصلا للركوع في الربا نفسه. قال لا فرق في التحيل على المحرم بين الفعل الموضوع له، الفعل الموضوع له الضمير بيعود على المحرم، وبين الفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له لا في عقل ولا في شرع، فيش فرق لا في العقل ولا في الشرع. ولهذا لو نهى الطبيب المريض عما يؤذيه وحماه منهم فتحيل على تناوله عد متناولا لنفس ما نهي عنه. ولذلك مسخ الله اليهود قردة لما تحيلوا على فعل ما حرمه الله عليهم ولم يعصمهم من عقوبته إظهار الفعل المباح لما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه. هل الفعل الذي فعلوه مع أن ظاهره الإباحة هل عصمهم من الوقوع في الجريمة التي عوقبوا بسببها ومسخهم رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال ولهذا مسخ الله اليهود قردة لما تحيلوا على فعل ما حرمه الله عليهم ولم يعصمهم من عقوبته إظهار الفعل المباح لما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه. لما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه. ولهذا عاقب أصحاب الجنة بأن حرمهم ثمارها لما توسلوا بجزازها مصبحين إلى إسقاط نصيب الفقراء. ولهذا لعن الله اليهود لما أكلوا ثمن ما حرم الله عليهم أكله ولم يعصمهم التوسل إلى ذلك بصورة البيع. وأيضا فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتها، فإن بعد الإذابة يفارقها الاسم وتنتقل إلى الودك اللي هو الدهون يعني. فلما تحيلوا على استحلالها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك. انظر إلى هذه الأمثلة ونعود إلى ما كنا بصدده. نعم
جزاكم الله.
التاسعة عشرة، اعلم أن الأحكام الشرعية لا تكون مخالفة للعقول والفطر. الأحكام الشرعية لا تكون مخالفة للعقول والفطر، ولذلك صريح المعقول يوافق إيه؟ صحيح المنقول. قال ابن القيم بل أخبارهم أي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل أخبارهم قسمان، أحدهما ما تشهد به العقول والفطر. أخبار الرسل ما يشهد به العقول والفطر من خلق رب العالمين للكون وللسماوات وللأرض وأسماء الله وصفات الله عز وجل والعدل الذي أقيمت عليه السماوات والأرض إلى آخر الأخبار الموجودة التي تشهد بها العقول والفطر. الثاني ما لا تدركه العقول بمجردها مثل العرش. هل العقول تدرك العرش؟ تدرك حملة العرش؟ تدرك الجنة؟ تدرك النار؟ أبدا، لكنها لا تنكرها. فالشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. قاعدة، الشرع يأتي بماذا؟ بمحارات العقول، يعني بما تحار فيه العقول، لكنه لا يأتي بالمحال. المحال لا يأتي به الشرع أبدا، لأن الله أنزل الكتاب والميزان، فالعقل جعله رب العالمين ميزانا، فلا تأتي الشرائع بما يضاد المعقول، وإنما تأتي بما تحتار فيه العقول، فتأتي بغيبيات لا تدركها العقول، وتأتي بأمور تدركها وتشهد له العقول والفطر. انظر ما تشهد به العقول والفطر، واحد. الثاني ما لا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبر بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب، مسألة اللوح المحفوظ والملائكة، كل هذه الأمور هل العقول تنكرها؟ لا تنكرها، لكن العقول لا تستقل بمعرفتها، وإنما العقل هنا تابع لمن؟ تابع للنقل، واضح؟ العقل في الأول
يثبت نبوة النبي. كيف تعرف أن هذا نبيا؟ ها؟ بالعقل. عرفت أنه نبي؟ نعم، يوحى إليه من عند الله، الحمد لله، إذن سلم له. فتصبح العقول عملها في فهم والتلقي واستنباط وفهم ما جاء عن الله وما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن في الأول شغل عقلك في البداية في ماذا؟ هل هذا نبي أو غير نبي؟ عن طريق العقل. وإلا لو لم تستخدم عقلك من الممكن أن تصدق أي كذاب مثل مسيلمة، لكن العقل هو الذي تستخدمه هنا وتعرف أن هذا رسول من رب العالمين. عرفت؟ نعم، سلم له. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فنصبح مسلمين مستسلمين. إمامنا الوحش والعقل تابع، تابع العقل تابع. ولذلك تجد الآيات، الآيات اللي قوم إيه؟ يعقلون، يعقل يعقل عقل فهم. نعم. قال الثاني: ما لا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها، يعني الرسل، عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب، ولا يكون خبرهم محالا في العقول أصلا، مستحيل. وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الخبر كذبا عليهم، أو يكون ذلك العقل فاسدا. لو تعارض المعقول مع المنقول فأنت بين أمرين: إما أن المنقول غير صحيح، وإما أن المعقول غير صريح. لكن المعقول الصريح يوافق الايه؟ المنقول الصحيح. لماذا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النصوص من عند الله صح، والعقل جعله رب العالمين ميزانا. فالعقل إن وجد نفسه لا يستوعب إذا طار العقل في غير مطاره ودخل في غير مجاله، تكلم في الغيب، وهل العقل يستطيع أن يدخل فيما لم يشاهد من قبل؟ العقل يقيس الإيه؟ الغائب على الشاهد. فإن كان الغائب لا مثيل له في الشاهد، فماذا؟ نعم، لا يقيس إيه؟ خلاص خرج الأمر عن مجال العقل، خرج الأمر عن مجال العقل. فالعقل يقيس الغائب. عايز تفهم؟ تقول له أنا هفهمك، أصل مسألة السيارة دي زي الدابة بس شكلها بالنسبة للسابقين، وتبدأ توصف له في شيء زي كذا، تبدأ توصف له لما يكون الغائب له مثيل. لكن لما يكون الغائب ليس له مثيل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالعقل يعمل إيه؟ وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فلو تعارض المعقول مع المنقول أمر من اثنين: إما أن يكون المنقول غير صحيح، أكذوبة، إسرائيليات، أحاديث موضوعة، وإما أن يكون العقل غير صريح. يعني العقل ساعة ما تجيب العقلاء تجد عقل يختلف عن عقلك، ونختلف يبقى مش متفقين، لكن لو اتفقنا يبقى ده معقول صريح لا تأتي النصوص بمخالفته. فإنها تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول، واضح؟ وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الخبر كذبا عليهم، على الأنبياء يعني، أو يكون ذلك العقل فاسدا وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول صريح. وكم كم فوجئنا بأناس يظنون أنفسهم ممن ينظرون بالمعقول، وحينما تناقشهم تجد أن هذه مجموعة من الإيه؟ من الشبهات الخيالية التي بنيت على مقدمات فاسدة. ولذلك دائما كنا نقول لكم لا تسلم بالمقدمات فتلزم بالنتائج، لا إياك أن تسلم بالمقدمات إلا إذا خبرتها، تخبر وتقوم بدراستها وتحللها تحلل المقدمات، لأن المقدمات سترتب عليها كالمسائل الرياضية، بما أن إذن ستلزم فلا بد من أن تناقش في المقدمات دائما. علمنا مشايخنا هكذا، علمونا أن نناقش في المقدمات، ما تسلمش، لأنك لما بتسلم وتسلم قيادك لإنسان يقول لك حصل كذا، تقول له وإيه رأيك في كذا؟ كذا، يترتب عليه كذا، وتجد مجموعة من الشباب يسيرون، أنا آسف في التعبير، كالخراف الذاهبة إلى المجزر الآلي، ما أوتيت إلا من ماذا؟ من أنها سلمت بمقدمات فألزمت بنتائج، وياما كلام نصوص مش مفهومة على حقيقتها، نصوص فهمت على غير وجهها، كلام للعلماء نزل على غير وجهه، وساعة أن تنظر للأمر تجد أن هؤلاء للأسف أفسد عقولهم من كان يظن به أنه أمين عليها، وما أوتوا إلا من الخيانة العلمية، مجموعة من الكذابين الدجالين خدعوا الشبيبة وخدعوا طلبة العلم، وللأسف هؤلاء الطلبة ظنوا أنفسهم أنهم يسيرون على الصراط المستقيم، وما علموا أنهم للأسف يسيرون على نهج إبليس، سلمنا الله وإياكم. وزيك بنقول لطالب العلم تشدد في هذه القضية، زيك بنقول تعلموا الآلات، تعلموا العلوم التي تستطيعون من خلالها ألا تجعل عقلك تابعا لمخلوق، بجعلش عقلك تابعا لأحد أبدا على الإطلاق، إلا الواحد بس، الرجل الذي ضمنت له العصمة، الذي ستسأل في قبرك عنه، لن تسأل في قبرك عن مخلوق غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، مش كده ولا لا؟ استدل العلماء على أن الخضر عليه السلام غير موجود بدليل أنه لو كان موجودا لكان ملزما بأن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه ويجاهد معه ويقاتل دونه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يقولون الخضر موجود والخضر وظنون أنفسهم يعظمون من شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام الصوفية، هؤلاء أخطأوا أخطاء جسيمة، لأن هذا فيه تقليل من شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن الذين نعرف قدر نبينا عليه الصلاة والسلام، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان الخضر موجود يأتي، لماذا لا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي لكي يبايعه ولكي يكون تابعا له؟ لأن قد يقول قائل إنه لم يكن تابعا لموسى، بل موسى قال له هل أتبعك؟ نقول موسى غير محمد عليه الصلاة والسلام، موسى لم يكن مبعوثا للخضر، كان مبعوثا لمن؟ لبني إسرائيل. أما الرسول الذي بعث للعالمين من؟ نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، وكتابه مهيمن على الكتب كلها، لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديلة. النبي عليه الصلاة والسلام أي كتاب أمامه منسوخ، وأي رسول معه تابع له معظم له، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع أنبياء الله ورسله وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الشيخ قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ويرى الذين أوتوا العلم، فعل وفاعل، المفعول الذي أنزل إليك من ربك، يراه الذين أوتوا العلم يرونه ماذا؟ الحق، يبقى المفعول الثاني، مش كده ولا لا؟ نعم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. يفرحون، والنفوس لا تفرح بالمحال. انظر إلى الاستدلال، النفوس لا تفرح بالمحال. وقالت إبا معنى ذلك إن الكتاب يفرح به أهل العلم لا أهل الجهل. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته
فبذلك أسلوب قصر وحصر واختصاص فليفرحوا. والمحال لا يشفي ولا يحصل به هدى ولا رحمة ولا يفرح به. طبعا هذه الآيات يعني هي بتجذبنا للكلام فيها والصنعة تحكم، ولكن يعني المجال لا يتسع كما تعلمون. الواحد بيبقى لما بيجي عند الآيات بيبقاش ماسك نفسه. يعني القاعدة 20 أن الأحكام الشرعية محيطة بجميع أفعال المكلفين. أحكام الشرعية محيطة بجميع أفعال المكلفين، وافية بكل الحوادث. اسمع، هذه دعوة، هذه دعوة. الأدلة عليها كثيرة جدا في الشرع. انظر لما ابن القيم يقول. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وهذه الجملة إنما تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين، إحداهما أن الذكر الأمري، الذكر الأمري، وهيفرق بينه وبين الذكر الشرعي. الذكر الأمري اللي هو القدر يعني، اللي هو الشرعي، الذكر الأمري هيفرق بينه وبين الذكر القدري. الأمر أمر ونهي، القدري الكوني، مش كده؟ أن الذكر الأمري محيط بجميع أفعال المكلفين أمرا ونهيا وإذنا وعفوا. هذه جمعت إيه؟ الأحكام الإيه؟ الخمسة. كما أن الذكر القدرية محيط بجميعها علما وكتابة وقدرة، وقدرة اللي هو أركان القدر، العلم الأزلي، الكتابة، المشيئة، المشيئة الأول، المشيئة شاء فخلق، والمشيئة تابعة للحكمة، مش كده؟ فيقول: كما أن الذكر القدري محيط بجميع علما وكتابة وقدرا، فعلم وكتاب وقدر قد أحصى جميع أفعال عباده الواقعة تحت التكييف وغيرها. أعم، أحصى ماذا؟ جميع أفعال عباده الواقعة تحت التكييف وغيره، حتى حركة المعدة، مش كده ولا لا؟ نمو الخلايا، موت الخلايا، كل شيء يقع تحت ايه؟ ها؟ العلم والكتابة والقدر. يبقى العلم والكتابة والقدر احصى ها جميع افعال عباده الواقعة تحت التكليف، اللي في الامر والنهي والحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه والمباح والعفو. ويدخل تحتها كذلك ايه؟ الاشياء التي لا علاقة لها بالتكليف، حتى الامور التي تحدث لغير المكلفين، حتى البهائم. ده العلم اللي هو القدر، الذكر القدري. قال: وأمره ونهيه وإباحته وعفوه قد أحاط بجميع أفعالهم التكليفية. يبقى يوم الأعم الذكر القدري أعم من الذكر الإيه؟ بدليل هو اللي كتب في اللوح المحفوظ، قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب فيه إيه؟ كل شيء بما فيه الكتب التي أنزلت، القرآن والتوراة والزبور وكله، مش كده؟ فكتب فيه الأمور التكلفية وغير الإيه؟ التكلفية. فقال:
ولذلك من آمن يجتمع فيه الأمر الشرعي والكوني.
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد. قال: وأمره ونهي وإباحته وعفو قد أحاط بجميع أفعالهم التكلفية، فلا يخرج فعل من أفعالهم عن أحد الحكمين، إما الكوني وإما الشرع الأمري. فقد بين الله سبحانه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم جميع ما أمر به. يبقى بين الله تعالى جميع ما أمر به، وجميع ما نهى عنه، وجميع ما أحله، وجميع ما حرمه، وجميع ما عفى عنه. وبهذا يكون دينه كاملا، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هل نحن في حاجة إلى علم أحد من البشر؟ لا، لسنا في حاجة إلى أحد من الناس. ديننا كامل بفضل الله تبارك وتعالى، في القرآن وفي السنة النبوية. الكتاب والسنة بهما كمل الدين. واضح؟ 21 أن الأحكام الشرعية ظاهرة واضحة مبينة، ظاهرة واضحة مبينة. هل يستطيع أحد من الناس أن يظن أنه أخفي علم شيء عند أحد من الناس؟ ولذلك لما ظن البعض أن عليا ابن أبي طالب اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، كذب هذه المقولة وأبان للناس عن أنه ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله، فهم يؤتاه أحد يكون عند علي ما لم يكن عند ابن عباس، عند ابن عباس ما لم يكن عند عبد الله بن عمر، عند أبي بكر ما ليس عند، وهكذا. وما في هذه الصحيفة؟ وأخرج صحيفة كتبت أشياء كما كتب غيري، كتب عبد الله بن عمرو بن العاص، كتب أبو شاه، كتب فلان، كتب أحد بعضهم كان يكتب والبعض كان لا يكتب، فأنا كتبته العقال وفكاك الأسير وهذه الأمور، وأن لا يقتل مسلم بكافر إلى آخر ما جاء، أنا كتبت هذه الأشياء، قد تكون عند غيري وقد لا تكون، قد تكون وكانت عند غير علي بن أبي طالب، وجاءت من أسانيد عديدة كما هو معلوم لمن قرأ في كتب الحديث. أن الأحكام الشرعية ظاهرة واضحة مبينة، كمان مبينة ليه؟ لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر، لم التعليل إيه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نشهد أنه أدى الأمانة وأبان للأمة كما أمره رب سبحانه وتعالى ونصح للأمة فكشف به رب العالمين الغمة. إذن الشريعة مبينة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة ما تحتاج الأمة إليه منها. قال ابن تيمية إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا عاما ليس خاصا لأفراد. الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. إذا لم يكن البيان عاما ونقلته الأمة ينتفي أن يكون هذا العلم من دين الله عز وجل. قال هذا الكلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 25 حينما بمناسبة الكلام على أشياء تكلم عنها العلماء إنها مفطرات في الصيام، مثل الحقنة والمأمومة والجائفة والكحل وما شاكل ذلك. فلما سألوه قال بعد أن ذكر أقوال الفقهاء الذين يذهبون إلى الإفطار بهذه الأشياء، قال وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه كعادته. ثم ذكر الوجه الثاني الذي ذكره المؤلف من ضمن الوجوه وناقش في قضية القياس، ثم بعد ذلك قال إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها لأنها أمور تعم بها البلوى والناس في حاجة إليها، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه عليه الصلاة والسلام. وقال ابن رجب في شرح الحلال بين والحرام بين من كتاب جامع العلوم والحكم، وهو حديث نفيس، وقرأت شرحه للإمام ابن رجب وللإمام الشوكاني رحمة الله عليه، له شرح استفاد فيه من الحافظ ابن رجب ومن جمع الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، ثم زاد هو من عند نفسي رحمة الله عليه، وهي رسالة مطبوعة مفردة كنت قد قرأتها قديما. يقول ابن رجب في شرح الحديث وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض. هل كل الشريعة في درجة الإبانة واضحة؟ قال لا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض. فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام، اللي هو المعلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، مشهور ولكن بين من؟ العلماء، حملة الشريعة، فأجمع العلماء على حل أو حرمته، وقد يخفى على بعض ما ليس منهم، يكون خافيا على بعض من ليس من أهل العلم، واضح؟ ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب هو لم يذكرها، أنا أقرأها سريعا عليكم
وعلى فكرة هذه الأسباب تعد مختصرا مختصرة، وإلا فمن أراد أن يقف عليها برمتها أو قريبا من جملتها فعليه برسالة الإمام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فهذه رسالة كنت قد شرحتها قديما 4 مرات تقريبا، ولكن للأسف لم تسجل. رسالة نفيسة من نفائس كلام الإمام ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ذكر الأسباب التي تجعل الأئمة يختلفون، أسباب الاختلاف بين العلماء. قال ابن رجب إن شاء الله إن شاء الله، قال ابن رجب: وذلك لأسباب، منها أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم. سبب من ضمن الأسباب إن النقل إن النص خفي فلم ينقله إلا قليل من الناس، فمن علمه علم الحكم ومن لم يصله لم يصله. ومنها أنه قد ينقل فيه نصان، وطبعا القول الأول ده في أقوال كثير أنه من الممكن أن يصل إلى بعض أهل العلم صحيحا، ومن الممكن أن يصل إليهم منقطعا أو مرسلا أو بطريق غير صحيح. ومنها أنه قد ينقل فيه نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخرين فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ. واخدين بالكم؟ ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه. وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا، قلت لكم في رسالة ابن تيمية توسع. ثم قال ابن رجب: ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطله على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. هل تجتمع الأمة على الجهل بحكم شرعي؟ لا، ولو كان أحدهم يعيش في سيبيريا يعلم حكما لا يعلمه بقية العلماء، لكن تجمع الأمة على الخطأ أو على ترك العمل بحديث؟ مستحيل، لأن لو فعلت لاجتمعت على ضلالة، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. واخدين بالكم؟ ولا تجتمع الأمة على ضلال. قال: ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. ممكن في مصر أو في عصر في 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 مصر معين لكن بقية الأمصار ممكن يكون عندهم العلم ده، لكن في جميع الأمصار والأعصار لا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن من الناس من يعلمها. لا يعلمهن كثير يبقى قليل إيه؟ يعلمها. وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر. ما فيش اشتباه في نفس الأمر، يعني في بينهم أمور مشتبهات في نفس، لا مشتبه عليا لكن مش مشتبه بالنسبة لمين الاشتباه، لكن هل هي مشتبهة في نفس الأمر؟ ربنا أنزل قرآنا مشتبه أو أنزل سنة على النبي صلى الله عليه وسلم مشتبه؟ لا أتحدث عن ها وبينهما في قول الله نزل أحسن. لا يا جدع، لا يا جدع، وبينهما لا أية آل عمران تتلخبطوني ليه؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه. لكن المتشابه يعلمه رب العالمين وليس مشتبها في نفس الأمر. المهم قال: وليست مشتبهة في نفس الأمر، فهذا هو السبب المقتضي الاشتباه، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء. الثانية والعشرون أن العبرة في الحكم الشرعي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ده مترتب على ما سبق ومن لونه. قال ابن القيم: فالله سبحانه إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من المفاسد المضرة بالدنيا والدين، ولم يحرمها لأجل أسمائها وصورها، ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها لا تزول بتبدل أسمائها وتغير صورها. وهذا الكلام سأعود إليه مرة أخرى، يعني هذا الكلام سأعود إليه مرة أخرى. إن رب العالمين حرم هذه الأشياء لما فيها من المفاسد المضرة بالدنيا والدين، ولم يحرم لأجل أسماء. ربنا حرم الخمرة علشان اسمها خمرة، حرم الزنا عشان اسمه زنا، حرم القتل عشان اسمه قتل، ولا حرم هذه الأشياء نظرا لمضارتها؟ فلو سميت بأي اسم فهي محرمة، فالتحريم لا يتعلق بالأسماء بل يتعلق بالإيه؟ بالحقائق. واخدين بالكم؟ واضح. قال: ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها لا تزول بتبدل أسمائها وتغير صورها. فلو جاءوا على الخمر وسموها شمبانيا، ربنا لم يحرم رب العالمين شرابا اسمه الشمبانيا، لكنه حرم ايه؟ خمر مسكر، سميه كما تشئت. حرم المسكر، حرم سب الزنا صداقة، حرام، سميه اي شيء اي شيء. القضية باللب والمعنى والحقيقة لا بالاسماء، فغير الاسماء. ولذلك بعض الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يرتكبون مشروبات روحية، كلام كذب. وقال رحمه الله ابن القيم مستدلا لهذه القاعدة وممثلا لها، يعني ضرب أمثلة: ولو أوجب تبديل الأسماء والصور، لو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام. لو أوجب تبديل الأسماء، وإلا من تبتدي على عبدوا الآلهة الباطلة وسموها إيه؟ آلهة. هل أصبحت آلهة؟ أبدا، مش آلهة، سميها كما تشاء. أتوا وقالوا ليست عبادة، هذا تبرك، هذا من باب التقرب إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قلوا ما شئتم، هذا شرك، سميه كما تشاء. هل تسميتك للكفر والشرك بغير اسمي يغير من حقيقتي؟ هي دي القضية. فهنا يقول: ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام. وأي شيء نفع المشركين تسميتهم أصنامهم آلهة وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها، وأي شيء نفعهم تسمية الإشراك بالله تقربا إلى الله، وأي شيء نفع المعطلين لحقائق أسماء الله وصفاته تسمية ذلك تنزيها، الذين عطلوا الأسماء والصفات وأطلقوا على ذلك، هل هذا الكلام نفعهم؟ يقول: وأي شيء، هكمل بقى كلامه كله، وأي شيء نفع الغلاة من البشر واتخاذهم طواغيت يعبدونها من دون الله تسمية ذلك تعظيما واحتراما، وأي شيء نفع نفاة القدر المخرجين لأشرف ما في مملكة الرب تعالى من طاعة أنبيائه ورسله وملائكته وعباده عن قدرته، أخرجوا كل ذلك عن قدرة الله. أي شيء نفع نفاة القدر المخرجين لأشرف ما في مملكة الرب تعالى من طاعة أنبيائه ورسله وملائكته وعباده عن قدرته تسمية ذلك عدلا. وأي شيء نفعهم نفيهم لصفات كماله تسمية ذلك توحيدا، وأي شيء نفع أعداء الرسل من الفلاسفة القائلين بأن الله لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام ولا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يعلم شيئا من الموجودات
ولا أرسل إلى الناس رسلا يأمرونهم بطاعته، تسمية ذلك حكمة. وأي شيء نفع أهل النفاق تسمية نفاقهم عقلا معيشيا وقدحهم في عقل من لم ينافق نفاقهم ويداهن في دين الله. وأي شيء نفع المكسة اللي هم أصحاب المكوس تسمية ما يأخذونه ظلما وعدوانا حقوقا سلطانية، وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالمة المناقضة لشرع الله ودينه شرع الديوان. خدوا بالكم الكلام ده مهم جدا، هنا بيبين ان القوانين الوضعية كانت موجودة في زمانه، وهذا ما نستدل به عليه ان القوانين الوضعية ليست من صناعة هذا الزمان كما يدعي الكذابون الدجالون، كانت موجودة وابن القيم يشير اليها ويعترف بها، ومن قبل ابن تيمية. كل ذلك اوردناه وكل ذلك اوضحناه واليه الاشارة الان. وتسمية حينما يقول ما يأخذونه المكسة ظلما وعدوانا حقوق سلطانية، سموها حقوقا سلطانية، وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالمة المناقضة لشرع الله ودينه سموها شرع الديوان. واخدين بالكم ولا لا؟ القوانين الوضعية. وأي شيء نفع أهل البدع والضلال تسمية شبههم الضاحضة عند ربهم وعند أهل العلم والدين والإيمان عقليات وبراهين، وتسمية كثير من المتصوفة الخيالات الفاسدة والشطحات حقائق، فهؤلاء كلهم حقيق أن يطلع عليهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال وقال أيضا فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها، مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه، وأنه يحرم الشيء لمفسدة ويبيحه لأعظم منها. واضح الكلام. الثالثة والعشرون أن وما بعدها، هذا سيقرأ لأننا أخذناه قبل ذلك، أن الحكم الشرعي يجب اعتقاده، وهذا أصل من أصول الدين، إذ يجب اعتقاد وجوب الواجبات وحرمة المحرمات، اعتقاد وجوب الواجبات وحرمة المحرمات واستحباب المستحبات وكراءة المكروهات وإباحة المباحات، حتى ولو لم يفعلها الإنسان لازم إيه؟ يعتقدها. فمن أنكر حكما شرعيا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر كفرا يخرج من الملة. أما إذا كان الحكم الشرعي مما يمكن فيه الخلاف فلا. وهذا الكلام سيأتي وأشار إليه في أنه سيأتي في شروط المسائل المجتهد فيها. الرابعة والعشرون أن الحكم الشرعي يجب اتباعه والأخذ به، وهذا قد تقدم بيانه. الخامسة والعشرون أن العلم بالأحكام الشرعية فرض كفاية على جميع الأمة، ويجب على كل واحد أن يعرف من الأحكام الشرعية ما يحتاج إليه، وهذا سيأتي أيضا في الاجتهاد والتقليد. السادسة والعشرون اعلم ان اتباع الحكم الشرعي علما وعملا واعتقادا مشروط بالممكن من العلم والقدرة على ما سبق بيانه، وكل ذلك اوردناه وابناه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واذكركم ان الدرس القادم سيكون لباب اصول الفقه، لباب اصول الفقه القب القادم، الكلام بقى عن العموم والخصوص والاطلاق. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نتمم القول في مبحث الحكم الشرعي أو مبحث قواعد الحكم الشرعي، وبإذن الله تعالى الدرس الأخير من الكلام عن الحكم الشرعي، لنستأنف بمشيئته سبحانه وتعالى في اللقاء القادم إن يسر رب العالمين وأذن وأكرمنا أن نفتتح القول في أهم مبحث وأهم قطب وأصل من أصول الفقه، والذي تدور عليه قضية الاستنباط، ألا وهو كيفية الاستثمار. لأننا حينما تكلمنا عن الحكم هو الثمرة، والمجتهد هو المستثمر، والأدلة هي المثمر، الشجرة المثمرة. كيفية الاستثمار هذه صنعة من؟ المجتهد. وهي أخذنا منها شيئا يتعلق بقضية التعليل في القياس، لكننا سنتحدث عن قطب الأقطاب في العملية الأصولية، لأن قطب الأقطاب هنا هي الأدلة، وإنما نحن نقصد كيفية التعامل مع النصوص وكيفية الاستثمار والاستنباط، وهو الأصل أو القطب الثالث الآتي بمشيئة الله تبارك وتعالى. واليوم نتمم القول في قواعد الحكم الشرعي. وقفنا على 17 قاعدة، 17، والتي يقول فيها أن أحكام الدنيا، يعني اعلم أن أحكام الدنيا تجري على الأسباب الظاهرة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. أحكام الدنيا يقصد الأحكام الشرعية، يقصد كيفية التعامل مع البشر، لكن أحكام الآخرة لا تجري على الأسباب الظاهرة بل على حقيقة الأمر، وسنوضح الفرق بين الأمرين. يعني الإنسان الذي يعلن الإسلام ويبطن الكفر وهو المنافق، نحن أمرنا بأن نعامل الناس بالظاهر، لأننا ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس. ولذلك إذا نطق الإنسان ولو نفاقا بكلمة التوحيد عصم دمه وماله وعرضه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حتى ولو كان ما يقوله الرجل بلسانه ليس متوافقا مع في القلب مع ما في القلب، إذن هنا أحكام الدنيا تجري على الأسباب الظاهرة. وقلنا الأسباب لأن الأحكام الشرعية لها إيه؟ أسباب. رب العالمين جعل أحكاما وضعية هي الأسباب والشروط والموانع، فلا بد من وجود الأسباب. فترتب المسبب على السبب، ترتب المسبب على السبب، هذا أمر مضطرد في الشريعة الإسلامية طالما كان السبب إيه؟ ظاهرا ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. فإن قام الدليل على خلاف ذلك أخذنا بالدليل، لأن الظاهر دليل، ظاهر راجح، لكن إن جاءني برهان على أن هذا الظاهر غير مراد، حينئذ أنتقل إلى ماذا؟ إلى المرجوح. وهذا كما ستعلمون وعلمتم سابقا من باب التأويل، لأن الحكم
إذا كان هناك عندي عدم استواء بين الاحتمالات فهناك راجح ومرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح إن أخذ به إن جاء دليل عليه كان ها مأخوذا به، وهذا هو التأويل. واضح؟ فقال أن أحكام الدنيا تجري على الأسباب الظاهرة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. ثم استدل بكلام الشافعي، وما كنت أحب للمؤلف أن يستدل بكلام الشافعي هنا لعلة سأذكرها لكم الآن. قال الشافعي: فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا يحمل غير ما أبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة. يبقى من حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا يحمل غير ما أبطنوا، يعني أراد أن يقول إنما أظهروا محمول على خلاف ما أبطنوا، واضح؟ لماذا؟ بدلالة منهم أو غير دلالة، وخالف في ذلك ما ظهر منهم. يقول الشافعي: لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة. هذا كلام منضبط. ودلل الشافعي في كتاب إبطال الاستحسان المطبوع مع كتاب الأم، وهو عندنا هنا في طبعة دار الوفاء في المجلد التاسع، موجود في المجلد التاسع، والكلام بالنص النص المنقول موجود في الصفحة 65. قال: فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة. ثم قال: هذا الكلام كلام منضبط، ولكنه قال: وذلك أن يقول قائل: من رجع عن الإسلام ممن ولد على الإسلام قتلته ولم أستتبه، ومن رجع عنه ممن لم يولد على الإسلام استتبته. هذا الكلام هو الذي نقول يا ليته ما ذكر كلام الشافعي هنا، لأن الشافعي هنا أراد أن يدلل بمسألة أخذ فيها هو بقول، وقد يكون الراجح خلاف هذا القول الذي أخذ به. هو هنا ينقل كلاما منسوبا لعطاء، كما قال ذلك ابن قدامة في المغني في المجلد 12 في الصفحة 67 بعد 200، قال نسب قولا لعطاء يقول: إن كان مسلما أصليا لم يستتب، وإن كان أسلم ثم ارتد استتيب. أقول: هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على معاملة الزنديق. وهذا الكلام كنا قد أسلفنا القول فيه بتوسع في تفسيرنا لسورة المائدة، حينما تحدثنا عن الحدود وتحدثنا عن حد الردة. فلما تكلمنا عن حد الردة ذكرنا أن من ضمن المرتدين الزنديق، والزنديق هذا هو الذي، وهي كلمة فارسية معربة، فارسي معرب ليست عربية في الأصل. فالزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر. فإذا ما اطلع على خبيئة نفسه ووقع في الكفر وأظهره أو علم منه وأخذ، هل يستتاب أم لا؟ مسألة مختلف فيها عند الفقهاء. الشافعي يقول، ولم ينقل المؤلف ما قاله الشافعي، وكلام الشافعي يقول: ولم يحكم الله على عباده إلا تكملة الكلام الذي وضع مكانه المؤلف نقطا. يقول: ولم يحكم الله على عبادي إلا حكما واحدا، مثل أن يقول: من رجع عن الإسلام ممن أظهر نصرانية أو يهوديا أو يهودية أو دينا يظهر كالمجوسية استتبته، فإن أظهر التوبة قبلت منه، ومن رجع إلى دين يخفي لم أستتبه. يعني رب العالمين لم يفرق، بل جعل أي إنسان يرتد حكمه واحد. واضح؟ هذا الكلام بالطبع هل هو مسلم للإمام الشافعي؟ ليس مسلما. الشافعي ينقل مقولة عن الإمام عطاء، وهي: من رجع عن الإسلام ممن ولد على الإسلام قتلته ولم أستتبه. من رجع عن الإسلام ممن ولد يعني المسلم الأصلي، هذا إذا رجع عن الإسلام يقول عطاء قتلته ولم أستتبه، لا يدخل تحت قاعدة الاستتابة. ولكن من رجع عنه ممن لم يولد على الإسلام استتبت، رجل كان على دين مخالف للإسلام ثم دخل في الإسلام، هذا الرجل لم يكن زنديقا ولم يكن يخاف سيفا، وإنما كان على كفر ثم دخل الإسلام مختارا حرا مختارا غير مكره، ثم بدأ له أن يكفر فأعلن كفره، فهذا يستتاب لأنه لا يتصور فيه الزندقة، لأنه كان كافرا وكان يعلن كفره، ثم بعد ذلك دخل في الإسلام، ثم بدأ له أن يخرج عن الإسلام فأعلن كفره. إذن هو كان رجلا مظهرا لاعتقاده وظاهره يوافق باطنه، كان كافرا في الأصل ثم دخل في الإسلام، فكان كافرا معلنا للكفر ثم أسلم فأعلن إسلامه ثم كفر فأعلن كفره. فهذا بعيدا كل البعد عن قضية الزندقة، وهي إخفاء الإسلام وإخفاء الكفر وإظهار الإسلام بدلا منه، وبناء على ذلك هذا يؤتى به يستتاب، فإن تاب لمدة 3 أيام وإلا قتل ردة، هذا هو المعروف. يقول عطاء: لكن الإنسان الذي كان على الإسلام منذ طفولته وظل على ذلك ثم ظهر كفره، هذا قضية الزندقة، أنه أظهر ما بطن في قلبه، فحينما بعد ذلك يستتاب يقول سأرجع، يرجع إلى ماذا؟ إلى ما كان يخفيه من قبل، هذا ما يقصده. بالطبع ليست القضية بهذا الأسلوب، وإنما الإمام الشافعي يخالف الفقهاء والحنابلة الذين يقولون إن الزنديق لا يستتاب، الزنديق إن أظهر كفره ووقع في هذا الأمر يقولون لا يستتاب، لأننا لو قلنا له ارجع إلى الإسلام يقول هرجع ويرجع لكي يخفي إسلامه ويطعن في الإسلام مرة أخرى، واضح؟ فقضية الزنديق، ولذلك أطال النفس الإمام ابن القيم، يعني ابن القيم لما ذكر كلام الشافعي كان يذكره في الرد على أصحاب الحيل، ويذكره في الرد على الذين يخالفون في قضية الظاهر والباطن، ويرد على الذين يتكلمون في بعض القضايا المتعلقة في القصود في العقود، هل القضية بالقصد أم باللفظ، هل قضية اللفظ الظاهر ولا القصد الباطن في القلب. فأطال فيها الإمام الشافعي الإمام ابن القيم النفس في كتاب أعلام الموقعين، وذكر كلام الشافعي يعني في حوالي عدة صفحات، ثم أخذ يناقش هذه المقولات، ولذلك رد على الشافعي في قضية حد الزندقة ورد عليه وأطال في الرد. ومما قاله قال وهو يرد على قول الشافعي، قال: إنه لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة التي لا أقوى منها، وهي خبر الله تعالى عنهم وشهادته عليهم، يعني رب العالمين لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة التي لا أقوى منها، وهي خبر الله تبارك وتعالى عنهم وشهادته عليهم، يعني رب العالمين شهد على المنافقين بأنهم كانوا إيه؟ كفارا في الباطن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، فيستدلوا تأكيدا لكلام الشافعي الأول، يؤكد كلام الشافعي الأول الذي يقول فيه: فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على ما أن ما أظهروا إلى آخره خلاف التنزيل والسنة، فاستدل على ذلك بقوله: إنه سبحانه لم يحكم على المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة التي لا أقوى منها، وهي خبر الله تعالى عنهم وشهادته عليهم. ربنا بيقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل رب العالمين كلف النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعامل المنافقين بمكنون القلوب الذي حكم الله عز وجل عليهم فيه بالكفر، أم عاملهم بالظاهر؟ عملهم، وده دليل. لكن الإمام ابن القيم ناقش الإمام الشافعي في قضية الزنديق. ولذلك ما كنت أحب للمؤلف أن يأتي بكلام الشافعي إلا بصدره فقط، وإلا فإن الذي ذكره هذا دعانا إلى أن نستدرك عليه وعلى الإمام الشافعي، طبعا ليس من عندنا ولا من كيسنا، وإنما باستدراك أئمة الهدى من سلف الأمة رضوان الله عليهم. واضح؟ يبقى الزنديق لا تظهر منه علامة تبين رجوعه وتوبته، لأنه كان مظهرا للإسلام مسرا للكفر، فإذا وقف على ذلك يعني على كفر فأظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها وهو إظهار الإسلام. واضح؟ ده كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك قال المؤلف: وقال ابن القيم إن الله تعالى لم يجري أحكام الدنيا على علمه في عباده، وإنما أجراها على الأسباب التي نصبها أدلة عليها، وإن علم سبحانه وتعالى أنهم مبطلون فيها مظهرون لخلاف ما يبطنون، وإذا أطلع الله رسوله على ذلك لم يكن ذلك مناقضا لحكمه الذي شرعه ورتبه على تلك الأسباب، كما رتب على المتكلم بالشهادتين حكمه وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير من المنافقين وأنهم لم يطابق قولهم اعتقادهم. واضح الكلام؟ واضح؟ رب العالمين سبحانه وتعالى رتب على المتكلم بالشهادتين حكمه، وهو عصمة الدم وعصمة المال، وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير من المنافقين وأنهم أي المنافقين لم يطابق قولهم اعتقادهم. صح، لم يطابق قولهم اعتقادهم. واستدل الإمام ابن القيم على ذلك بأدلة، وكذلك الإمام الشافعي من قبله في نفس الكتاب، فاستدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه رجلان مختلفان في مال مثلا أو في قضية وهو يحكم بينهما، الرسول هنا حينما يحكم، يحكم كقاضي أم يحكم كنبي يوحى إليه؟ لو حكم كنبي يوحى إليه من عند الله حينئذ سيغلق باب القضاء. واضح؟ سيغلق باب القضاء. كيف؟ يعني بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتي رجلان في خلاف بينهما على مال أو على أي شيء ويقال لأي عالم من العلماء أحكم، يقول: كيف أحكم؟ يقول: نحكم كما كان يحكم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ولكنه كان معه الوحش، حينما يأتيه رجلان يقول: أنت محق وأنت مبطل، أنت صادق وأنت كذاب، لا يحتاج إلى بينة ولا يحتاج إلى حلف ولا يحتاج إلى يمين ولا شيء من هذا القبيل، لأنه يكفي أن يقول: أنت سارق البعيد، لن يجادل لأن الوحي قد أعلمه بأن الحق بأن الحق ملك لفلان. فحينئذ الرسول عليه الصلاة والسلام لو حكم بين الناس من حيث كونه نبيا ما الذي سيترتب على ذلك؟ إغلاق لباب القضاء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله رب العالمين لكي يكون أسوة وقدوة لمن يأتي بعده من أمراء الأمة والحكام عن القضاء والولاة وما شاكل ذلك، فلا بد أن يكون هو نبراسا لهم ونموذجا صلى الله عليه وسلم في الإدارة وفي الحكم بين الناس بما أنزل الله تبارك وتعالى. ولذلك انظروا إلى داود وإلى سليمان عليهما السلام، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. هل داود عليه السلام حكم هنا كنبي يوحى إليه؟ لا، وإنما حكم بقراء وأمارات كقاضي، ولذلك قال: ففهمناها سليمان، ولذلك لم يصب في الحكم داود، وإنما الذي أصاب سليمان، وسليمان حينما أصاب أصاب بأمارات وبدلائل جعلت نبراسا للقضاء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحكم القضاء عليه الصلاة والسلام من البشر، ولذلك يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع. قد يقول قائل أليس من الممكن أن يأتيه جبريل؟ يقول جبريل يأتيه دائما، ولكن في الحكم بين الناس يحجب عنه علم الغيب في هذه القضية. رب العالمين لا يعلم الغيب في كل شيء، وإنما عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول، لكن ليس كل الغيب، وإنما يعلمه ببعض الغيبيات. فإذا في هذه القضية يصبح الإثنان أمامه متساويين، كل بحجته يدلي. وهذا أمر خطير ينبغي، كان ينبغي أن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. لماذا؟ لأنه تصور لو لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه بعض الناس وأراد أن يلحن في حجته وأن يزيف الأدلة، فحكم له النبي عليه الصلاة والسلام، من الممكن بعد أن يخرج يقول لقد خدعت النبي، فكيف يوحى إليه من عند الله؟ خدعت نبيا، لماذا لم يأتيه الوحش وحكم لي؟ فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنني حينما أقوم بالحكم بين الناس لا أحكم كنبي يوحى إلي، وإنما أحكم بالشرع المنزل وبالقرائن وبالأمور التي تجعلني أستطيع أنا كقاضي عن طريق الحكمة والعلم والفراسة، وأستطيع أن أقول كلاما من الممكن أن يوقع الشاهد أو يكشف الكذاب وما شاكل ذلك. وذلك تختلف مهارات القضاء وتختلف مهارات المحققين من محقق لمحقق ومن قاضي لقاضي. تجد القضية حينما يذهب بها إلى قاضي معين من الممكن أن يصل إلى الحق، وكذلك المحقق من الممكن بذكاء وبحيلة يستطيع أن يصل إلى الحق، وربما سبقه محققون وخدعوا في هذه القضية، وإنما هي مهارات يهبها رب العالمين لمن يشاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع على قدر ما شفت. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه لا يخرج يقول الحمد لله الرسول حكمني بهذا، فإذا أنا محضر الرسول اللي حكم لي. فهل تظن أن حكم الرسول لك إن خالف الحق سيجعل الحرام حلالا؟ لا، الحرام لا يكون حلالا أبدا ولو حكم لك به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، ده قضاء المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولو لأنه لا يعلم الغيب. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، هنا ذكرك بأن هناك حكم سيكون أعظم، حكم رب العالمين في الدار الآخرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فحينئذ ما الذي سيحدث؟ فإنما قضيت له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هذا هو المقصود من الحديث. فقال ابن القيم وقد يطلعه الله على حال آخذ ما لا يحل له أخذه، قد يطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على حال آخذ ما لا يحل له أخذه، ولا يمنع ذلك من إنفاذ الحكم، لأنه لا يحكم بعلمه عن طريق الوحي، وإنما يحكم بالأمارات، ويحكم بماذا؟ بالشواهد، ويحكم بالبينة، ويحكم بالقرائن، ويحكم بالدلائل. وهناك كتاب من أنفس الكتب في تعليم القضاء اسمه الطرق الحكمية للإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، الطرق الحكمية. هذا الطرق الحكمية يعلم القاضي كيف يستدل من الناحية الشرعية. فهنا يقول وهذا كما أجرى حكمه على المتلاعنين ظاهرا، بيضرب مثال اهو مش بيقول لك ايه؟ وقد يطلع الله نبيه على حال اخذ ما لا يحل له اخذه ولا يمنع ذلك من انفاذ الحكم. وقد حدث هذا. قد يقول قائل: من اين اتيت يا ابن القيم بهذا الكلام؟ نقول: الشرع. ولكن الاستبحار في الشريعة يجعل الانسان عنده استطاعة في ان يقاعد قواعد مستنبطة ومأخوذة من النصوص الشرعية. ويأتي المجرمون الان ليطعنوا في الائمة. انظر هذه القاعدة، قال: وقد يطلعه الله على حال اخذ ما لا يحل له اخذه ولا يمنع ذلك من انفاذ الحكم. يقول: هذا كما اجرى حكمه عليه الصلاة كما اجرى حكمه سبحانه وتعالى على المتلاعنين ظاهرا، ثم اطلع الله نبيه والمؤمنين على حال المرأة لشبه الولد لمن رميت به. اطلعه حينما جاء الولد يشبه الذي رميت به، شريك ابن سحماء، مش كده؟ فما الذي حدث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا اللعان لكان لي معها شأن آخر، مش كده؟ لولا اللعان. يبقى حكم الشرع الظاهر بالأسباب الظاهرة. ها؟ أهو شوف كلام الإمام ابن القيم بيقول إيه؟ وقد يطلعه الله على حال آخذ ما لا يحل له أخذه، ولا يمنع ذلك من إنفاذ الحكم، نفذ الحكم، مش كده ولا لا؟ نفذ الحكم. فهنا نعود إلى كلام الإمام ابن القيم تاني. قال: وقال ابن القيم إن الله تعالى لم يجري أحكام الدنيا على علمي في عبادي، لأنه لو أجراها أحكام الدنيا على علمي في عبادي لقال لكم اقتلوا المنافقين، ولكن صان الله الأمة من تشريع حد للنفاق، وإلا لطارت رقاب، لطارت كل واحد يكلم ده منافق طير رقبته، كل اللي يختلف معك منافق طير رقبته، مش كده ولا ايه؟ لكن رحمة الله الحدود، وتضرأ الحدود بالشبهات، تضرأ الحدود بالشبهات. لكن حد في النفاق يبقى امرنا ان نفتش عن قلوب الناس، وما امرنا ان نفتش عن قلوب العباد. ولذلك قلنا من رحمة رب العالمين انه سبحانه لم يشرع حدا للنفاق. قد يقول قائل: ألم تذكر لنا الآن الكلام عن حكم الزندقة؟ قلنا: لا، هذا إذا أظهر الزنديق كفره أخذ، هل يستتب؟ الراجح لا. وضحت المسألة؟ نعم. فيقول ابن القيم إن الله تعالى لم يجري أحكام الدنيا على علمه في عباده، وإنما أجراها على الأسباب التي نصبها أدلة عليها. وإن علم سبحانه وتعالى أنهم مبطلون فيها مظهرون لخلاف ما يبطنون، وإذا أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك لم يكن ذلك مناقضا لحكمه الذي شرعه ورتبه على تلك الأسباب، كما رتب على المتكلم بالشهادتين حكمه، وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير من المنافقين وأنهم لم يطابق قولهم واعتقادهم. خذوا بالكم كلام الإمام ابن القيم الآن بعد أن ذكرنا الأمثلة أصبح واضحا، بعد أن كان في البداية كلاما صعبا. نعم. وقال أيضا ابن القيم يعني: فأحكام الرب تعالى جارية على ما يظهر العباد، طبعا عندكم في النسخة على ما يظهر للعباد، تمام؟ قلت على ما يظهر العباد ورجحتها، مع أنهما في مخطوطتين، في مخطوطة ما يظهر العباد أو ما يظهر للعباد، ولكن رجحت مخالفة المؤلف لأنه يقول بعدها: ما لم يقم دليل على أن ما أظهروه خلاف ما أبطنوه، ما أظهروه، يبقى ما يظهر العباد لا ما يظهر للعباد، لأنه هنا قال ما أظهروه. واضحة المسألة ولا لا؟ صحصحوا يا بتوع اللغة، واضحة؟ هنا يقول دليل على أن ما أظهروه، إذا العباد هم الذين أظهروا ولم يظهر لهم، فرجحت النسخة الأخرى: فأحكام الرب تعالى جارية على ما يظهر العباد. يبقى إظهار العباد للأسباب وللأشياء أحكام الرب تترتب عليها، على ما يظهرونه لا على ما يبطنونه. والحكم في الآخرة على ماذا؟ على الحقيقة.
الحكم في الآخرة على الحقيقة، لكن الحكم في الدنيا على ماذا؟ على الظاهر. ما لم يقم دليل على ما أن على أن ما أظهروه خلاف ما أبطنوه، فإن ظهر الدليل تركنا الظاهرة وأخذنا بالمرجوح، ما هو الظاهر ده الراجح، أخذنا بالمرجوح صار راجحا اللي هو المؤول. هذه هي القاعدة السابعة عشرة. ننتقل إلى القاعدة الثامنة عشرة. قال أن العبرة، يعني اعلم أن العبرة في الأحكام الشرعية بالمقاصد والنيات. العبرة في الأحكام الشرعية بالألفاظ ولا بالمقاصد والنيات؟ بالمقاصد والنيات، وذلك إذا ظهرت. أما إذا لم يظهر قصد ولا نية فالعبرة بالظاهر. العبرة بالظاهر إن لم يظهر القصد والنية، والعبرة بالألفاظ إن لم يظهر القصد والنية. فإن ظهرت المقاصد والنيات كان الحكم عليها. واضح؟ هذا يترتب على ما سبق أو وجه آخر له، أن العبرة في، وهذا الكلام من أمتع الكلام الموجود في أعلام الموقعين عن رب العالمين، وفي إغاثة اللهفان، وكذلك في كتاب زاد المعاد في المجلد الخامس. كان ابن القيم دائما ينقل ويوضح أن القصود في العقود هو الأصل، القصد في العقد ليست القضية، لأن العقود والمعاملات لسنا متعبدين بالألفاظ. يعني بالنسبة للعبادات الله أكبر لا يجوز لك أن تدخل بكلمة الله أعظم، وإنما تدخل بلفظة محددة الله أكبر، ولا تخرج إلا بالتسليم، تحريمها التكبير تحليلها التسليم. لكن بالنسبة لقضايا العقود تعقد العقود وتنفسخ العقود بما يدل على ما في الصدر. ولذلك لو قال الرجل لامرأته الحقي بأهلك، نقول ماذا تقصد بالحقي بأهلك؟ إن كان يقول الحقي بأهلك يعني سافري معاهم فقد أذن لها، وإن قال أنت طالق يقصد الطلاق. إذن كلمة الحقي، يبقى أنا هنا لست متعبدا باللفظ في قضايا المعاملات، وإنما القصود في العقود ومراعاة النيات والمقاصد. واضح؟ فقال إن العبرة في الأحكام الشرعية بالمقاصد والنيات، وذلك إذا ظهرت. أما إذا لم يظهر قصد ولا نية فالعبرة بالظاهر. دي القاعدة. قال ابن القيم إذا ظهر، وعلى فكرة هناك كتاب اطلعت عليه على ما أظن رسالة علمية في القواعد المنبثقة من كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم. نعم 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 نعم، جزاكم الله خير. كتاب نفيس، مزية الكتاب. وهناك قواعد الفقهية أصلا أيضا في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهناك القواعد الفقهية الموجودة في المغني لابن قدامة. بدأت رسائل علمية تخرج في هذا الإطار وهي طيبة جدا، لأن التقعيد وإظهار القواعد يفيد طالب العلم في بناء الفروع على الأصول، بناء الفروع على الأصول. فيقول قال ابن القيم إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قصد يخالف كلامه، إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره. يبقى متى يحمل كلام، متى يحمل كلام المتكلم على ظاهره؟ إذا ظهر قصد أو لم يظهر قصد مخالفا. واضح؟ أو لم يظهر قصد إيه؟ مخالف. نعم. قال وقد ذكر ابن القيم لاعتبار النية والقصد في المعاملات والعباد والثواب والعقاب أمثلة كثيرة. إذا فالأمر مضطرد، يعني النية والقصد مراعاة في المعاملات ومراعاة في العبادات ومراعاة في الثواب والعقاب، وذكر على ذلك أمثلة كثيرة. منها قال بيع الرجل السلاح لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام. بيع الرجل السلاح لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام باطل. لماذا؟ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان. وبيعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله طاعة وقربة. نفس العمل كان حلالا قربة إلى الله
وكان في نفس الوقت البيع محرم. متى كان محرما؟ لمن علم الإنسان أنه يشتريه لماذا؟ من أجل أن يقتل، من أجل أن يقطع الطريق، من أجل أن يفعل منكرا، فأنت هنا أعنته على الحرام. فكان البيع بيع سلاح، ستبيع لهذا ولا تبيع لذاك. لماذا؟ لأن هذا سيستخدمه استخداما شرعيا مشروعا، والآخر يستخدمه استخداما مخالفا للشرع. وكذلك أمثلة عصر العنب، إنسان يعصر عنب وآخر جنب بجواره يعصر عنبا، هذا بنية اتخاذه الخمرا والآخر ها لكي يتخذه إيه شرابا مباحا غير مسكر، أو يجعله خلا أو يجعله عسلا أو يستفيد به على أي جهة، الأول ملعون والثاني مباح بالنسبة له. تمام. كذلك الحلال، الإنسان الحلال ليس محرم، الحلال عكس المحرم، الحلال يصيد الصيد للمحرم، يصيد من أجل المحرم ها فيحرم عليه، ويصيده من أجل الحلال ليس للمحرم، فيجوز للمحرم أن يأكل منه. يبقى اصطاد إنسان حلال صيدا من صيد البر، طارة يأكله المحرم وطارة لا يأكله المحرم، متى يحرم على المحرم ومتى لا يحرم على المحرم؟ يحرم على المحرم إن صيد له، ويحل له إن صيد للحلال. واضح؟ وهذا الكلام ليس من عندنا، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يصد لكم، ما لم تصيدوا أو يصد لكم. كذلك بالنسبة لأحكام الرب، هذا بالنسبة لأحكام الرب في، هذا بالنسبة للأحكام في المعاملات. طيب بالنسبة للأحكام في العبادات، في العبادات انظر يقول المؤلف: وكذلك الصوم، احنا فاتتنا حاجة، وكذلك الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير الله. حيوان جئت بجمل أو بخروف أو شيء من هذا، تذبحه من أجل أن تأكل، تذبحه أضحية، تذبحه عقيقة، وفي إنسان يذبح العجل مثلا للبدوي أو للسيدة، يحرم هذا مما أهل به لغير الله ولا يجوز أكله، مش كده؟ نعم. وكذلك الصائد، هنا تكلمنا عن المعاملات والأمور المباحات. وكذلك الصوم، فلو أمسك رجل عن المفطرات عادة واشتغالا ولم ينوي القرب لم يكن صائما. واحد استيقظ ما كانش، نسي نفسه لغاية العشاء، صائم؟ ليس بالصائم، الصيام لا بد فيه من ايه؟ النية. ولو دار حول الكعبة يلتمس شيئا سقط منه لم يكن طائفا. تمام. يبقى كذلك العبادات، وكذلك المثوبات والعقوبات، وكذلك لو جامع أجنبية يظنها زوجته أو أمته لم يأثم بذلك وقد يثاب بنيته، ولو جامع في ظلمة من يظنها أجنبية فبانت زوجته أو أمته أثم على ذلك بقصده ونيته للحرام. طبعا هذه أمور من الأشياء اللي هي بيتكلم عنها الفقهاء، وهي صعب تحقيقها ولكن ليست مستحيلة، ليست مستحيلة. وكذلك لو أكل طعاما حراما يظنه حلالا لم يأثم به، ولو أكله وهو حلال يظنه حراما وقد أقدم عليه أثم بنيته. يعني هو بيأكل يقول لك أنا أكلت هذا السندويتش لأن فيه لحم خنزير، يقول له ضحكت عليك، ده ما كانش لحم خنزير، يأثم اللي كل ليه؟ يأثم بنيتي، مع أنه ما أكل إلا لحم بقر مثلا، واخدين بالكم ولا لا؟ لو أكل طعاما، ولكن لو واحد كذب عليه وأعطوه طعاما فأكل الطعام وقيل له أنت أكلت خنزير، يأثم؟ لا يأثم. يبقى لو أكل طعاما حراما يظنه حلالا لم يأثم، ولو أكله وهو حلال يظنه حراما وقد أقدم عليه أثم بنيته، وكذلك لو قتل من يظنه مسلما معصوما فبان كافرا حربيا أثم بنيته. واخدين بالكم؟ واضح الكلام؟ إذن فقد اضطربت سنة رب العالمين بذلك في الشرع والقدر، أما العبادات فتأثير النيات في صحتها وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى ذكر، لأن القربات كلها مبنية على النيات، ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية. واضح؟ نعم. قال: ومن الأدلة على ذلك إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بأن نية كل واحد منهما قتل صاحبه. في عندكم منهما ميم ولا الميم ساقطة؟ يبقى أنا طبيعتي قديمة. نعم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يصب لكم، فحرم على المحرم الأكل بناء على قصد الصائد ونيته. واضح الكلام ده؟ وذكرناه قبل ذلك. قال ابن القيم: فالنية روح العمل ولب وقوامه، النية روح العمل ولب وقوامه، وهو تابع لها، يصح العمل يعني بصحتها ويفسد بفسادها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كلمتين: كفتا وشفتا، وتحتهما كنوز العلم، وهما قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية. ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نوى، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال. نقول: هذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا، ولا يعصمه من ذلك صورة البيع. هذا الكلام يعني الأمثلة أنا بأتي بها من كتاب أعلام الموقعين برضو لابن القيم. بالضبط. نعم، جزاكم الله خير. يقول هذا الكلام اختصارا لكلام طويل للإمام ابن القيم، يقول: وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا، ولا يعصم من ذلك صورة البيع. يعني مثلا لو قمنا بعمل بيعتين في بيعة، بيعتين اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم: إذا تبايعتم بالعينة، بيع العينة حقيقة الربا، ولكنه ظهر في صورة عقدين كل منهما عقد بيع. لو انفصل العقدان عن بعضهما البعض لصح كل منهم، ولكن لما اشترك واجتمع كان حيلة على الربا المحرم. فإذا نظرنا إلى البيع البيعتين في بيع أو بيع العينة وجدنا البيع في صورة بيع، ولكنه في تحايل للوصول إلى المحرم بالنص. ولذلك إذا نوى بالبيع عقد الربا، هذان نوايا البائع والمشتري، نوايا ماذا؟ نوايا الربا. أريد أن أعطيك 1,100 على عدة أشهر، فقلت لك اشتري مني هذه بكم؟ 1,100 على 3 أشهر. قلت لي قبلت، أعطيتكها، فأصبح في ذمتك 1,100 على 3 أشهر. بعد أن أعطيتكها، هذا بيع جائز أم غير جائز؟ جائز بالإجماع. قلت لك تبيعنيها؟ قلت لي نعم. قلت لك ب1,000 كاش نقدا، فأعطيتك 1,000. احذف المحلل، تيس المستعار السلعة، وذلك سمي عينة، بيع العينة، لأنها لا غرض لي ولا لك في شراء هذا الكوب. الغرض الأساسي بعد إسقاطها رجعت لي الكوباية مرة أخرى، كانت معايا ورجعت لي. بقي أمر هو 1,000 ب1,100، 1,000 نقدا ب1,100 نسيئة، هذا عين الربا. وذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة. لأن خطورة التحايل إن الإنسان لو توقع في الربا
حقيقة الظاهر بدون تحايل يحس في نفسه أنه يرتكب إثما في يوم من الأيام، ربما تاب، لكن حينما أحل لك هذا البيع وفي تحايل على رب العالمين أنت تركن إلى فتيا العلماء وإنه يجوز، ما هو هذا الأمر جائز، لن تؤنبك، لن تؤنبك نفسك في يوم من الأيام، مش هتتأنب أبدا، ولا ضميرك يشتكي، ولن تتوب، ستظل على هذا، وده أمر خطير. لك هنا وقعت في استحلال الحرام، جعلت الربا حلالا. خد بالك، لا نذهب إلى التكفير معاذ الله، ولكن حقيقة الأمر استحلال الربا. وقعت في الربا، لكن لم يقع في الربا عارف أنه حرام، أنت تظن أن هذه المعاملة إيه؟ حلال. واضح؟ فهنا بيقول إيه؟ وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا، يحصل الربا، ولا يعصمه من ذلك صورة البيع، مش هينجيه. وإنما نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا، ولا يخرج من ذلك صورة عقد النكاح لأنه قد نوى ذلك. حينما يأتي ليتزوجها زواج أبدي ليس مؤقتا متعة ولا شيء من هذا القبيل، في ولي وفي شهود وفي مهر وكل شيء، وما فيش توقيت، العقد سليم ولا مش سليم؟ سليم، لكننا اتفقنا، ويعلم رب العالمين ويعلم الناس أجمعين أن هذا محلل، تيس مستعار، مش كده ولا لا؟ يبقى الصورة صورة عقد نكاح، لكن الباطن إيه؟ التحليل. قال: وإنما لامرئ ما نوى. فالمقدمة الأولى معلومة بالوجدان، والثانية معلومة بالنص. المقدمة الأولى إنما الأعمال بالنيات، أي عمل لابد أن يكون بنيه، هذا بالوجدان، مسألة موجودة، كل عمل لابد أن يكون له نية. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لو أراد الإنسان أن يأتي بعمل بغير نية لكان تكليفا بما لا يطاق. حاول تصلي من غير نية، أتحداك، حاول تتوضأ من غير نية، تقدر؟ لو كلف رب العالمين الناس أن يأتوا بعمل بدون نية لكلفهم بما لا يطاق، لأنك لو أردت أن تأتي بعمل بغير نية حاول تذهب لصلة رحم بدون نية. كيف؟ ما أنت عارف أنت رايح فين، أنت مش مغيب، مش كده؟ القصد هو النية. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه: وإنما لامرئ ما نوى. فالمقدمة الأولى إنما الأعمال بالنيات معلومة بالوجدان، والثانية معلومة بالنص. وعلى هذا لو نوى بالعصر حصول الخمر كان له ما نواه، ولذلك استحق اللعنة. وإنما لكل امرئ ما نوى. نويت ماذا وأنت تعصر الخمر؟ ولذلك قال: إني أراني أعصر، لأنه ده كان قصده من عصر العنب، وممكن يعصر العنب ولا يكون خمرا، لكن الأمر إني، ولذلك ذكر الإيه؟ ما يقول إليه الأمر، لم يقل إني أراني أعصر عنبا، بل قال إني أراني أعصر إيه؟ فسمى العنب بما يقول إليه قصدا، لأنه قصده ونواه، لكن الخمر ما بتتعصرش، اللي بتعصر الإيه؟ العنب، فقال لك إني أراني أعصر خمرا. فهنا بيقول ابن القيم: وإذا نوى بالفعل التحيل على ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان له ما نوى، فإنه قصد المحرم وفعل مقدوره في تحصيله ما يقدر عليه. ولا فرق في التحيل على المحرم بين الفعل الموضوع له وبين الفعل الموضوع لغيره، إذا جعل ذريعة له. إذا كان يعني لا فرق في التحيل على المحرم بين الفعل الموضوع له كما هو عمل الربا، وبين الفعل الموضوع لغيره وهو البيع، لأنني أخذت البيع ذريعة للربا. واضح؟ أخذته طريقا موصلا للركوع في الربا نفسه. قال: لا فرق في التحيل على المحرم بين الفعل الموضوع له، الفعل الموضوع له الضمير بيعود على المحرم، وبين الفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له، لا في عقل ولا في شرع، فيش فرق لا في العقل ولا في الشرع. ولهذا لو نهى الطبيب المريض عما يؤذيه وحماه منهم فتحيل على تناوله،
عد متناولا لنفس ما نهي عنه. ولذلك مسخ الله اليهود قردة لما تحيلوا على فعل ما حرمه الله عليهم، ولم يعصمهم من عقوبته إظهار الفعل المباح لما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه. هل الفعل الذي فعلوه مع أن ظاهره الإباحة هل عصمهم من الوقوع في الجريمة التي عوقبوا بسببها ومسخهم رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال: ولهذا مسخ الله اليهود قردة لما تحيلوا على فعل ما حرمه الله عليهم، ولم يعصمهم من عقوبته إظهار الفعل المباح لما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه. ولهذا عاقب أصحاب الجنة بأن حرمهم ثمارها لما توسلوا بجزازها مصبحين إلى إسقاط نصيب الفقراء. ولهذا لعن الله اليهود لما أكلوا ثمن ما حرم الله عليهم أكله ولم يعصمهم التوسل إلى ذلك بصورة البيع. وأيضا فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتها، فإن بعد الإذابة يفارقها الاسم وتنتقل إلى الودك الدهون يعني. فلما تحيلوا على استحلالها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك. انظر إلى هذه الأمثلة ونعود إلى ما كنا بصدده. نعم
جزاكم الله.
التاسعة عشرة: اعلم أن الأحكام الشرعية لا تكون مخالفة للعقول والفطر. الأحكام الشرعية لا تكون مخالفة للعقول والفطر، ولذلك صريح المعقول يوافق إيه؟ صحيح المنقول. قال ابن القيم: بل أخبارهم أي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل أخبارهم قسمان، أحدهما ما تشهد به العقول والفطر. أخبار الرسل ما يشهد به العقول والفطر من خلق رب العالمين للكون وللسماوات وللأرض وأسماء الله وصفات الله عز وجل والعدل الذي أقيمت عليه السماوات والأرض إلى آخر الأخبار الموجودة التي تشهد بها العقول والفطر. الثاني ما لا تدركه العقول بمجردها، مثل العرش. هل العقول تدرك العرش؟ تدرك حملة العرش؟ تدرك الجنة؟ تدرك النار؟ أبدا، لكنها لا تنكرها. فالشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. قاعدة: الشرع يأتي بماذا؟ بمحارات العقول، يعني بما تحار فيه العقول، لكنه لا يأتي بالمحال. المحال لا يأتي به الشرع أبدا، لأن الله أنزل الكتاب والميزان، فالعقل جعله رب العالمين ميزانا، فلا تأتي الشرائع بما يضاد المعقول، وإنما تأتي بما تحتار فيه العقول، فتأتي بغيبيات لا تدركها العقول، وتأتي بأمور تدركها وتشهد له العقول والفطر. انظر ما تشهد به العقول والفطر، واحد. الثاني ما لا تدركه العقول بمجردها، كالغيوب التي أخبر بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب، مسألة اللوح المحفوظ والملائكة، كل هذه الأمور هل العقول تنكرها؟ لا تنكرها، لكن العقول لا تستقل بمعرفتها، وإنما العقل هنا تابع لمن؟ تابع للنقل. واضح؟ العقل في الأول يثبت نبوة النبي. كيف تعرف أن هذا نبيا؟ ها؟ بالعقل. عرفت أنه نبي؟ نعم، يوحى إليه من عند الله، الحمد لله، إذن سلم له. فتصبح العقول عملها في فهم والتلقي واستنباط وفهم ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن في الأول شغل عقلك في البداية في ماذا؟ هل هذا نبي أو غير نبي؟ عن طريق العقل. وإلا لو لم تستخدم عقلك من الممكن أن تصدق أي كذاب مثل مسيلمة، لكن العقل هو الذي تستخدمه هنا وتعرف
أن هذا رسول من رب العالمين. عرفته؟ نعم. سلم له. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فنصبح مسلمين. مستسلمين. إمامنا الوحش. والعقل تابع. تابع. العقل تابع. ولذلك تجد الآيات. الآيات اللي قوم إيه؟ يعقلون. يعقل. يعقل. عقل فهم. نعم. قال الثاني ما لا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها. يعني الرسل عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب. ولا يكون خبرهم محالا في العقول أصلا. مستحيل. وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين. إما أن يكون الخبر كذبا عليهم أو يكون ذلك العقل فاسدا. لو تعارض المعقول مع المنقول فأنت بين أمرين، إما أن المنقول غير صحيح وإما أن المعقول غير صريح. لكن المعقول الصريح يوافق الإيه؟ المنقول الصحيح. لماذا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النصوص من عند الله صح، والعقل جعله رب العالمين ميزانا. فالعقل إن وجد نفسه لا يستوعب إذا طار العقل في غير مطاره ودخل في غير مجاله، تكلم في الغيب. وهل العقل يستطيع أن يدخل فيما لم يشاهد من قبل؟ العقل يقيس الإيه؟ الغائب على الشاهد. فإن كان الغائب لا مثيل له في الشاهد فماذا؟ نعم؟ لا يقيس إيه؟ خلاص خرج الأمر عن مجال العقل. خرج الأمر عن مجال العقل. فالعقل يقيس الغائب. عايز تفهم؟ تقول له أنا هفهمك. أصل مسألة السيارة دي زي الدابة بس شكلها بالنسبة للسابقين، وتبدأ توصف له في شيء زي كذا، تبدأ توصف له لما يكون الغائب له مثيل. لكن لما يكون الغائب ليس له مثيل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالعقل يعمل إيه؟ وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فلو تعارض المعقول مع المنقول أمر من اثنين، إما أن يكون المنقول غير صحيح، أكذوبة، إسرائيليات، أحاديث موضوعة، وإما أن يكون العقل غير صريح. يعني العقل ساعة ما تجيب العقلاء تجد عقل يختلف عن عقلك، ونختلف يبقى مش متفقين، لكن لو اتفقنا يبقى ده معقول صريح لا تأتي النصوص بمخالفته. فإنها تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول. واضح؟ وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الخبر كذبا عليهم على الأنبياء يعني، أو يكون ذلك العقل فاسدا وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول صريح. وكم فوجئنا بأناس يظنون أنفسهم ممن ينظرون بالمعقول، وحينما تناقشهم تجد أن هذه مجموعة من الإيه؟ من الشبهات الخيالية التي بنيت على مقدمات فاسدة. ولذلك دائما كنا نقول لكم لا تسلم بالمقدمات فتلزم بالنتائج. لا إياك أن تسلم بالمقدمات إلا إذا خبرتها، تخبر وتقوم بدراستها وتحللها، تحلل المقدمات، لأن المقدمات سترتب عليها كالمسائل الرياضية. بما أن إذن ستلزم فلا بد من أن تناقش في المقدمات دائما. علمنا مشايخنا هكذا، علمونا أن نناقش في المقدمات. ما تسلمش، لأنك لما بتسلم وتسلم قيادك لإنسان يقول لك حصل كذا، تقول له وإيه رأيك في كذا؟ كذا يترتب عليه كذا، وتجد مجموعة من الشباب يسيرون، أنا آسف في التعبير، كالخراف الذاهبة إلى المجزر الآلي. ما أوتيت إلا من ماذا؟ من أنها سلمت بمقدمات فألزمت بنتائج. وياما كلام نصوص مش مفهومة على حقيقتها، نصوص فهمت على غير وجهها.
كلام للعلماء نزل على غير وجه. وساعة أن تنظر للأمر تجد أن هؤلاء للأسف أفسد عقولهم من كان يظن به أنه أمين عليها. وما أوتوا إلا من الخيانة العلمية، مجموعة من الكذابين الدجالين خدعوا الشبيبة وخدعوا طلبة العلم. وللأسف هؤلاء الطلبة ظنوا أنفسهم أنهم يسيرون على الصراط المستقيم، وما علموا أنهم للأسف يسيرون على نهج إبليس، سلمنا الله وإياكم. ولذلك بنقول لطالب العلم تشدد في هذه القضية، ولذلك بنقول تعلموا الآلات، تعلموا العلوم التي تستطيعون من خلالها ألا تجعل عقلك تابعا لمخلوق. ما تجعلش عقلك تابعا لأحد أبدا على الإطلاق، إلا الواحد بس، الرجل الذي ضمنت له العصمة، الذي ستسأل في قبرك عنه. لن تسأل في قبرك عن مخلوق غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. مش كده ولا لا؟ استدل العلماء على أن الخضر عليه السلام غير موجود بدليل أنه لو كان موجودا لكان ملزما بأن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه ويجاهد معه ويقاتل دونه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يقولون الخضر موجود والخضر وظنون أنفسهم يعظمون من شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام الصوفية، هؤلاء أخطأوا أخطاء جسيمة، لأن هذا فيه تقليل من شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن الذين نعرف قدر نبينا عليه الصلاة والسلام، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان الخضر موجود يأتي، لماذا لا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي لكي يبايعه ولكي يكون تابعا له؟ لأن قد يقول قائل إنه لم يكن تابعا لموسى، بل موسى قال له هل أتبعك؟ نقول موسى غير محمد عليه الصلاة والسلام، موسى لم يكن مبعوثا للخضر، كان مبعوثا لمن؟ لبني إسرائيل. أما الرسول الذي بعث للعالمين من؟ نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، وكتابه مهيمن على الكتب كلها، لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديلة. النبي عليه الصلاة والسلام أي كتاب أمامه منسوخ، وأي رسول معه تابع له معظم له، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع أنبياء الله ورسله وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الشيخ قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ويرى الذين أوتوا العلم، فعل وفاعل، المفعول الذي أنزل إليك من ربك، يراه الذين أوتوا العلم يرونه ماذا؟ الحق. يبقى المفعول الثاني، مش كده ولا لا؟ نعم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. يفرحون، والنفوس لا تفرح بالمحال. انظر إلى الاستدلال، النفوس لا تفرح بالمحال. وقالت إبا معنى ذلك إن الكتاب يفرح به أهل العلم لا أهل الجهل. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك. أسلوب قصر وحصر واختصاص، فليفرحوا. والمحال لا يشفي ولا يحصل به هدى ولا رحمة ولا يفرح به. طبعا هذه الآيات يعني هي بتجذبنا للكلام فيها والصنعة تحكم، ولكن يعني المجال لا يتسع كما تعلمون. يعني بيبقى لما بيجي عند الآيات بيبقاش ماسك نفسه. يعني القاعدة 20 أن الأحكام الشرعية محيطة بجميع أفعال المكلفين. أحكام الشرعية محيطة بجميع أفعال المكلفين، وافية بكل الحوادث. اسمع، هذه دعوة، هذه دعوة. الأدلة عليها كثيرة جدا في الشرع. انظر لما ابن القيم يقول. قال ابن القيم رحمة الله عليه وهذه الجملة إنما تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين، إحداهما أن الذكر الأمري، الذكر الأمري، وهيفرق بينه وبين الذكر الشرعي، الذكر الأمري اللي هو القدر يعني اللي هو الشرعي، الذكر الأمري هيفرق بينه وبين الذكر القدري. الأمر أمر ونهي، القدري الكوني، مش كده؟ أن الذكر الأمري محيط بجميع أفعال المكلفين أمرا ونهيا وإذنا وعفوا، هذه جمعت إيه؟ الأحكام الإيه؟ الخمسة. كما أن الذكر القدرية محيط بجميعها علما وكتابة وقدرة، وقدرة اللي هو أركان القدر، العلم الأزلي، الكتابة، المشيئة، المشيئة الأول، المشيئة شاء فخلق، والمشيئة تابعة للحكمة، مش كده؟ فيقول كما أن الذكر القدري محيط بجميع علما وكتابة وقدرا، فعلم وكتاب وقدر قد أحصى جميع أفعال عباده الواقعة تحت التكييف وغيرها. أعم، أحصى ماذا؟ جميع أفعال عباده الواقعة تحت التكليف وغيره، حتى حركة المعدة، مش كده ولا لا؟ نمو الخلايا، موت الخلايا، كل شيء يقع تحت إيه؟ ها؟ العلم والكتابة والقدر. يبقى العلم والكتابة والقدر أحصى ها؟ جميع أفعال عباده الواقعة تحت التكليف، اللي في الأمر والنهي والحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه والمباح والعفو، ويدخل تحتها كذلك ايه؟ الاشياء التي لا علاقة لها بالتكليف، حتى الامور التي تحدث لغير المكلفين، حتى البهائم، ده العلم اللي هو القدر، الذكر القدري. قال وامره ونهيه واباحته وعفوه قد احاط بجميع افعالهم التكليفية. يبقى يوم الاعم الذكر القدري اعم من الذكر الايه؟ بدليل هو اللي كتب في اللوح المحفوظ، قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة، فكتب فيه ايه؟ كل شيء بما فيه الكتب التي انزلت، القرآن والتوراة والزبور وكله، مش كده؟ فكتب فيه الامور التكليفية وغير الايه؟ التكليفية. فقال
ولذلك من امن يتبع فيه الامر الشرعي والكوني.
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد. قال وأمره ونهي وإباحته وعفو قد أحاط بجميع أفعالهم التكليفية، فلا يخرج فعل من أفعالهم عن أحد الحكمين، إما الكوني وإما الشرع الأمري. فقد بين الله سبحانه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم جميع ما أمر به. يبقى بين الله تعالى جميع ما أمر به، وجميع ما نهى عنه، وجميع ما أحله، وجميع ما حرمه، وجميع ما عفى عنه، وبهذا يكون دينه كاملا، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هل نحن في حاجة إلى علم أحد من البشر؟ لا، لسنا في حاجة إلى أحد من الناس، ديننا كامل بفضل الله تبارك وتعالى في القرآن وفي السنة النبوية، الكتاب والسنة بهما كمل الدين. واضح؟ الحادية والعشرون، أن الأحكام الشرعية ظاهرة واضحة مبينة، ظاهرة واضحة مبينة. هل يستطيع أحد من الناس أن يظن أنه أخفي علم شيء عند أحد من الناس؟ ولذلك لما ظن البعض أن عليا ابن أبي طالب اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، كذب هذه المقولة وأبان للناس عن أنه ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله، فهم يؤتاه أحد يكون عند علي ما لم يكن عند ابن عباس، عند ابن عباس ما لم يكن عند عبد الله بن عمر، عند أبي بكر ما ليس عند، وهكذا. وما في هذه الصحيفة، وأخرج صحيفة كتبت أشياء كما كتب غيري، كتب عبد الله بن عمرو بن العاص، كتب أبو شاه، كتب فلان، كتب أحد بعضهم كان يكتب والبعض كان لا يكتب، فأنا كتبته العقال وفكاك الأسير وهذه الأمور، وألا يقتل مسلم بكافر إلى آخر ما جاء، أنا كتبت هذه الأشياء، قد تكون عند غيري وقد لا تكون، قد تكون وكانت عند غير علي بن أبي طالب وجاءت من أسانيد عديدة كما هو معلوم لمن قرأ في كتب الحديث أن الأحكام الشرعية ظاهرة واضحة مبينة كمان مبينة ليه؟ لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لم التعليل إيه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم فالرسول صلى الله عليه وسلم نشهد أنه أدى الأمانة وأبان للأمة كما أمره رب سبحانه وتعالى ونصح للأمة فكشف به رب العالمين الغمة إذن الشريعة مبينة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة ما تحتاج الأمة إليه منها قال ابن تيمية إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا عاما ليس خاصا لأفراد الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا عاما ولا بد أن تنقلها الأمة فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه إذا لم يكن البيان عاما ونقلته الأمة ينتفي أن يكون هذا العلم من دين الله عز وجل قال هذا الكلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 25 حينما بمناسبة الكلام على أشياء تكلم عنها العلماء إنها مفطرات في الصيام مثل الحقنة والمأمومة والجائفة والكحل وما شاكل ذلك فلما سألوه قال بعد أن ذكر أقوال الفقهاء الذين يذهبون إلى الإفطار بهذه الأشياء قال وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه كعادته ثم ذكر الوجه الثاني الذي ذكره المؤلف من ضمن الوجوه وناقش في قضية القياس ثم بعد ذلك قال إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا عاما ولابد أن تنقلها لأنها أمور تعم بها البلوى والناس في حاجة إليها فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه عليه الصلاة والسلام وقال ابن رجب في شرح الحلال بين والحرام بين من كتاب جامع العلوم والحكم وهو حديث نفيس وقرأت شرحه للإمام ابن رجب وللإمام الشوكاني رحمة الله عليه له شرح استفاد فيه من الحافظ ابن رجب ومن جمع الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ثم زاد هو من عند نفسي رحمة الله عليه وهي رسالة مطبوعة مفردة كنت قد قرأتها قديما يقول ابن رجب في شرح الحديث وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض هل كل الشريعة في درجة الإبانة واضحة؟ قال لا لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام اللي هو المعلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة مشهور ولكن بين من؟ العلماء حملة الشريعة فأجمع العلماء على حل أو حرمته وقد يخفى على بعض ما ليس منهم يكون خافيا على بعض من ليس من أهل العلم واضح ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب هو لم يذكرها أنا أقرأها سريعا عليكم وعلى فكرة هذه الأسباب تعد مختصرا مختصرة وإلا فمن أراد أن يقف عليها برمتها أو قريبا من جملتها فعليه برسالة الإمام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام فهذه رسالة كنت قد شرحتها قديما 4 مرات تقريبا ولكن للأسف لم تسجل رسالة نفيسة من نفائس كلام الإمام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام ذكر الأسباب التي تجعل الأئمة يختلفون أسباب الاختلاف بين العلماء قال ابن رجب إن شاء الله إن شاء الله قال ابن رجب وذلك لأسباب منها أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميع حملة العلم. سبب من ضمن الأسباب إن النقل، إن النص خفي، فلم ينقله إلا قليل من الناس، فمن علمه علم الحق، ومن لم يصله لم يصله. ومن أنه قد ينقل فيه نصان، وطبعا القول الأول ده في أقوال كثير إنه من الممكن أن يصل إلى بعض أهل العلم صحيحا، ومن الممكن أن يصل إليه منقطعا أو مرسلا أو بطريق غير صحيح. ومن أنه قد ينقل فيه نصان، أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخرين فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ. واخدين بالكم؟ ومنها ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي، فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه. وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا، قلت لكم في رسالة ابن تيمية توسع. ثم قال ابن رجب: ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق، فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهر أهل باطله على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. هل تجتمع الأمة على الجهل بحكم شرعي؟ لا. ولو كان أحدهم يعيش في سيبيريا يعلم حكما لا يعلمه بقية العلماء، لكن تجمع الأمة على الخطأ أو على ترك العمل بحديث؟ مستحيل، لأن لو فعلت لاجتمعت على ضلالة، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. واخدين بالكم؟ ولا تجتمع الأمة على ضلال. قال: ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. ممكن في مصر أو في عصر في 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 مصر معين لكن بقية الأمصار ممكن يكون عندهم العلم ده، لكن في جميع الأمصار والأعصار لا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس. فدل على أن من الناس من يعلمها، لا يعلمهن كثير، يبقى قليل إيه؟ يعلمها. وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر. ما فيش اشتباه في نفس الأمر، يعني في بينهما أمور مشتبهات في نفس، لا مشتبه عليا لكن مش مشتبه بالنسبة لمين الاشتباه، لكن هل هي مشتبهة في نفس الأمر؟ ربنا أنزل قرآنا مشتبه، أو أنزل سنة على النبي صلى الله عليه وسلم مشتبه؟ لا أتحدث عن ها وبينهما في قول الله نزل أحسن، لا يا جدع، لا يا جدع، وبينهما لا آية آل عمران تتلخبطون ليه؟ هو الذي أنزل عليك هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه. لكن المتشابه يعلمه رب العالمين وليس مشتبها في نفس الايه الأمر. المهم قال: وليست مشتبهة في نفس الأمر، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء. الثانية والعشرون: أن العبرة في الحكم الشرعي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ده مترتب على ما سبق ومن لونه. قال ابن القيم: فالله سبحانه إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من المفاسد المضرة بالدنيا والدين، ولم يحرمها لأجل أسمائها وصورها، ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها لا تزول بتبدل أسمائها وتغير صورها. وهذا الكلام سأعود إليه مرة أخرى، يعني هذا الكلام سأعود إليه مرة أخرى. إن رب العالمين حرم هذه الأشياء لما فيها من المفاسد المضرة بالدنيا والدين، ولم يحرم لأجل أسماء. ربنا حرم الخمرة علشان اسمها خمرة، حرم الزنا عشان اسمه زنا، حرم القتل عشان اسمه قتل، ولا حرم هذه الأشياء نظرا لمضارتها؟ فلو سميت بأي اسم فهي محرمة. فالتحريم لا يتعلق بالأسماء بل يتعلق بالإيه؟ بالحقائق. واخدين بالكم؟ واضح. قال: ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها لا تزول بتبدل أسمائها وتغير صورها. فلو جاءوا على الخمر وسموها شمبانيا، ربنا ما لم يحرم رب العالمين شرابا اسمه الشمبانيا، لكنه حرم ايه؟ خمر مسكر، سميه كما تشئت. حرم المسكر، حرم سب الزنا صداقة، حرام، سميه اي شيء اي شيء. القضية باللب والمعنى والحقيقة لا بالاسماء، فغير الاسماء. ولذلك بعض الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يرتكبون مشروبات روحية، كلام كذب. وقال رحمه الله ابن القيم مستدلا لهذه القاعدة وممثلا لها، يعني ضرب أمثلة. ولو أوجب تبديل الأسماء والصور، لو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام. لو أوجب تبديل الأسماء، وإلا من تبتدي على عبدوا الآلهة الباطلة وسموها إيه؟ آلهة. هل أصبحت آلهة؟ أبدا، مش آلهة، سميها كما تشاء. أتوا وقالوا ليست عبادة، هذا تبرك، هذا من باب التقرب إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قلوا ما شئتم، هذا شرك، سميه كما تشاء. هل تسميتك للكفر وللشرك بغير اسمي يغير من حقيقتي؟ هي دي القضية. فهنا يقول: ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام. وأي شيء نفع المشركين تسميتهم أصنامهم آلهة وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها، وأي شيء نفعهم تسمية الإشراك بالله تقربا إلى الله، وأي شيء نفع المعطلين لحقائق أسماء الله وصفاته تسمية ذلك تنزيها، الذين عطلوا الأسماء والصفات وأطلقوا على ذلك، هل هذا الكلام نفعهم؟ يقول: وأي شيء، هكمل بقى كلامه كله، وأي شيء نفع الغلاة من البشر واتخاذهم طواغيت يعبدونها من دون الله تسمية ذلك تعظيما واحتراما، وأي شيء نفع نفاة القدر المخرجين لأشرف ما في مملكة الرب تعالى من طاعة أنبيائه ورسله وملائكته وعباده عن قدرته، أخرجوا كل ذلك عن قدرة الله. أي شيء نفع نفاة القدر المخرجين لأشرف ما في مملكة الرب تعالى من طاعة أنبيائه ورسله وملائكته وعباده عن قدرته تسمية ذلك عدلا. وأي شيء نفعهم نفيهم لصفات كماله تسمية ذلك توحيدا، وأي شيء نفع أعداء الرسل من الفلاسفة القائلين بأن الله لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام ولا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يعلم شيئا من الموجودات ولا أرسل إلى الناس رسلا يأمرونهم بطاعته تسمية ذلك حكمة، وأي شيء نفع أهل النفاق تسمية نفاقهم عقلا معيشيا وقدحهم في عقل من لم ينافق نفاقهم ويداهن في دين الله، وأي شيء نفع المكسة اللي هم أصحاب المكوس تسمية ما يأخذونه ظلما وعدوانا حقوقا سلطانية وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالمة المناقضة لشرع الله ودينه شرع الديوان. خدوا بالكم الكلام ده مهم جدا، هنا بيبين ان القوانين الوضعية كانت موجودة في زمانه، وهذا ما نستدل به عليه ان القوانين الوضعية ليست من صناعة هذا الزمان كما يدعي الكذابون الدجالون، كانت موجودة وابن القيم يشير اليها. ويعترف بها، ومن قبل ابن تيمية، كل ذلك أوردناه وكل ذلك أوضحناه، وإليه الإشارة الآن وتسمية حينما يقول ما يأخذونه المكث ظلما وعدوانا حقوق سلطانية، سموها حقوقا سلطانية، وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالمة المناقضة لشرع الله ودينه سموها شرع الديوان. واخدين بالكم ولا لا؟ القوانين الوضعية. وأي شيء نفع أهل البدع والضلال تسمية شبههم الضاحضة عند ربهم وعند أهل العلم والدين والإيمان عقليات وبراهين، وتسمية كثير من المتصوفة الخيالات الفاسدة والشطحات حقائق، فهؤلاء كلهم حقيق أن يتلى عليهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال وقال أيضا فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها، مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه، وأنه يحرم الشيء لمفسدة ويبيحه لأعظم منها. واضح الكلام. الثالثة والعشرون أن وما بعدها، هذا سيقرأ لأننا أخذناه قبل ذلك، أن الحكم الشرعي يجب اعتقاده، وهذا أصل من أصول الدين، إذ يجب اعتقاد وجوب الواجبات وحرمة المحرمات، اعتقاد وجوب الواجبات وحرمة المحرمات واستحباب المستحبات وكراءة المكروهات وإباحة المباحات، حتى ولو لم يفعلها الإنسان لازم إيه؟ يعتقدها. فمن أنكر حكما شرعيا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر كفرا يخرج من الملة. أما إذا كان الحكم الشرعي مما يمكن فيه الخلاف فلا. وهذا الكلام سيأتي وأشار إليه في أنه سيأتي في شروط المسائل المجتهد فيها. الرابعة والعشرون أن الحكم الشرعي يجب اتباعه والأخذ به، وهذا قد تقدم بيانه. الخامسة والعشرون أن العلم بالأحكام الشرعية فرض كفاية على جميع الأمة، ويجب على كل واحد أن يعرف من الأحكام الشرعية ما يحتاج إليه، وهذا سيأتي أيضا في الاجتهاد والتقليد. السادسة والعشرون اعلم أن اتباع الحكم الشرعي علما وعملا واعتقادا مشروط بالممكن من العلم والقدرة على ما سبق بيانه، وكل ذلك أوردناه وأبناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأذكركم أن الدرس القادم سيكون لباب أصول الفقه، لباب أصول الفقه القب القادم، الكلام بقى عن العموم والخصوص والإطلاق. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.